بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المورد العذب الزلال في من تقض على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد فرغنا من المقدمة للشيخ صالح فوزان والشيخ ربيع حفظهم الله. قال الشيخ النجم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد ابتلينا في هذا الزمن بمناهج دعوية وفدت إلينا تخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة. وليس هذا الخلط في زمان دون زمان، بل هو في كل زمان. الخلط بين الحق والباطل والسنة والبدعة هذا لا يخلو منه عصر أبدا، ولكن مقل ومستكثر. وإلا فالخلط قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة ستفترق افتراقا عظيما، وأن هذا الافتراق يساويه الخلط ولبس الحق بالباطل، لأن الافتراق إنما ينتج نتيجة البعد عن السنة والبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى أمة السنة أمة واحدة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي واضح لا اختلاف فيه ولا اعوجاج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل وبين وأرشد إلى أن الأمة ستفترق هذا الافتراق العظيم، فثنتان وسبعون فرقة تكون على الضلال، وفرقة واحدة تكون على السنة. إذا لابد أن يحصل من الخلط، لأن كل فرقة من هذه الفرق قد أخذت بشيء من الحق، أخذت بشيء من الحق. فالجميع مثلا رفعوا لواء التنزيه، ولا شك أن تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب هذا حق، ولكن ما طريقته في التنزيه؟ التعطيل، وهذا هو الباطل. والممثلة قابلوهم فرفعوا شعار الإثبات، ولا شك أن الإثبات حق، ولكنهم جعلوا الإثبات عندهم يساوي التمثيل، فمثلوا صفات الله عز وجل بصفات خلقه وتحت شعار الإثبات. والمعطلة عطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى تحت شعار التنزيه. كل رفع شعارا هو حق في نفسه، ولكن الاستدلال عليه بأفضل الباطل، فوقع لبس بين حق وباطل. وكذلك المرجئة، وكذلك الخوارج، وكذلك الجبرية، وكذلك القدرية، وكذلك الإخوان، وكذلك التبليغ، كل هذه الطوائف والفرق لما ترفع شعارا يكون للناس أو أمام الناس وشعار حق، لكن إن بحثت فيه وجدته يحمل الباطل في طياته. فما يلتبس الأمر على الناس إلا الاختلاط الحق بالباطل، وإلى الحق الواضح ما يلتبس والباطل الواضح ما يلتبس، وإنما يأتي الالتباس نتيجة خلط الحق بالباطل. وهذا في كل عصر وفي كل زمان وفي كل بلد، ولا يخلو منه عصر أبدا ولا زمان ولا بلد من البلدان. وأعظم الخلط أن يقع الخلط على يد من يكون ظاهره السنة، فخلط الصوفية أخف من خلط من يدعي السلفية، فإن الصوفية ما هم إلا راقصون وراقصات وأصحاب ضلالات وخرافات وأباطيل وخزعبلات، قد يستدل على بطلانها العامي قبل العالم. إذا رأى رجل يرقص، امرأة ترقص وكذا، فماذا عند هؤلاء؟ أكل وشرب ورقص وبهلوانية، فهذا لا يختلط على كثير من الناس، ولهذا فإن سوقهم قد قل رواجه. لماذا؟ لوضوح ما هم عليه من ضلال وانحراف. أما من يتزين بزي السلفية فهو يكون مقصر الثياب ويكون قد أطال لحيته ويقول قال ابن تيمية وقال ابن القيم وقد درس البخاري وقد درس مسلما، هذا هو الخلط الحقيقي يقع من قبله. إذا وقع من قبله فهذا هو الخلط الحقيقي، لأن سيماه السنة. ولكن إذا نظرت الحقيقة دعوتي فهذه إخوانية أو جهادية أو تكفيرية أو غير ذلك، وكل هؤلاء يدعون السلفية. ولهذا تسمع الجهادية السلفية الجهادية السلفية وتسمع الحزبية السلفية، فصارت السلفية أحزابا، وصارت السلفية تكفيرا، وصارت السلفية خروجا عن الحكام، وصارت السلفية استدلالا بكلام قطب وغير ذلك، وصارت السلفية اعتمادا على الإخوان ورفعا لراية الإخوان لأنهم رجال المرحلة. هذه السلفية عند الناس اليوم، فوقعون الخلط. ولهذا ما وقع الخلط إلا حينما تزي هؤلاء بزي السلفية، أو تكلم من يتزي بزي السلفية تكلم بما يتكلم به الإخوان، فلا نجد ترويجا لهذه المناهج المنحرفة، لا نجد ترويجا لها أعظم وأكثر إلا على يد من ينتسب إلى السلفية، والسلفية منهم براء، لأن السلفية هي المنهج الصافي وليس المنهج الذي يلتبس فيه حق بباطل وسنة ببدعة. بل وتستمر الشرك أحيانا وتجعله دينا يدان الله به، فقد كانت وما زالت بلادنا من أقصى إلى أقصى إلى بلاد، أي بلاد الحرمين تحت الحكم السعودي، تدين بالمنهج السلفي حاكمين ومحكومين، قادة ورعية، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا. فلما وفدت علينا تلك المناهج أفسدت عقول بعض الشباب، فاستبدلوا بالمنهج السلفي الحق منهج السنة والجماعة، اعتادوا عنه منهجا حركيا سياسيا ثوريا، ودب الإخوان إلى المملكة، وكاد كانت المملكة على المنهج السلفي، وعلماؤها معروفون ومرجعيتها في العلم معروفة، حتى ظهر ما يسمى بالغزو الفكري، ونزل محمد قطب إلى هذه البلاد، وكثير من الإخوان كحسن أيوب وأيضا مناع القطان وغير هؤلاء لما نزلوا إلى المملكة، وصارت أساتذة الجامعات تفدوا إلى هناك من أصحاب هذه المناهج، بدأت الحزبية تدب إليهم، وبدأ فكر الإخوان والجهاد والتكفير يدب إليهم، حتى صارت هذه البلد الآن كأي بلد من البلدان، وصاروا يزاهدون في مرجعية أهل العلم الكبار، فالفوزان عالم سلطة، وابن باز عالم عامل دولة، وصالح العثيمين كذلك، هؤلاء الدعاة المحنطون كما يقول زين العابدين اللي هو سرور محمد سرور، كما يقول هؤلاء يعني عبيد أبناء عبيد واتهمهم وغير ذلك، وكما يقول أيضا الظواهري وبلاد وهؤلاء، قالوا في العلماء أيضا بأنهم ليسوا علماء وإنما علماء سلطة وبلاط الملوك، ويجعلون علمهم على وفق ما يريد هؤلاء الأمراء والملوك، حتى قال بعضهم لا أدري هو ابن لاد أو الظواهري، حتى قال بعضهم بأن ابن باز ينبغي أن يحجر على عقله، ينبغي أن يحجر على عقله، وضللوا العلماء، وصار عندهم العلماء من يأتي إلى مواقع القتال ومواقع الجهاد زعموا، وأما من يجلس في بلده يفسد ويعلم ويمسك بالكتاب أو كذا فليس هؤلاء من العلماء. إذن الخطوة الأولى التي حاول هؤلاء سلوكها ضرب مرجعية الشباب في هذا الزمان، ضرب مرجعية الشباب في هذا الزمان، وهم العلماء الكبار، وعلى التحديد من 1410 منذ حرب الخليج التي قادها صدام بدأت الزعزعة في المرجعية، وبدأت المملكة تنقسم إلى قسمين، قسم هم علماء الواقع وفقاء الواقع كما يزعمون، وهؤلاء سلمان وصفر وعائض والطريري والعمر وكذا، وعلماء الشريعة وهم ابن باز والفوزان والحيدان والغديان وهكذا. وزعم الشباب بأن هؤلاء لا فقه لهم ولا دراية لهم بالواقع، وأن الواقع ينبغي أن يفتي فيه من هو مطلع على البروتوكولات ومطلع على الغزو الفكري ومطلع على كذا وكذا. من هنا بدأ العلماء تقل منزلتهم عند الشباب، لأن الشباب مولع بمن؟ مولع بالبطولات كما يقال، مولع بالثورات، مولع بمن يقول في زعمهم كلمة الحق عند السلطان الجائز. أما العلماء لا، يدرس عمدة الأحكام ويدرس الزاد ويدرس كتاب التوحيد، فهؤلاء مغيبون عن الأمة ومغيبون عن قضايا الأمة، ما يسعفون الشباب. ولهذا كما قلت لكم تكرارا ومرارا أنني أبصرت دروس الفوزان ليس فيها إلا ما أقول العشرات، إن جاءوا بالعشرين هذا عدد كبير، بينما مثل سلمان ودروس سلمان وسفر وكذا ففيه الآلاف المؤلفة. فدرس هو آحاد إلى درس هو آلاف، مع أنه لا مقارنة بين هؤلاء وبين العلماء الكبار، لكن هذا الذي حصل. ومثل ما يطعن عندنا الآن أيضا، فيقال مثلا في مشايخ السنة هؤلاء علماء سلطة، هؤلاء علماء أمن دولة، هؤلاء يتكلمون من عقولهم، هؤلاء كذا، ما يفقهون الواقع. حتى إن بعضهم يقول ما زال شاب الحديث السن، ومع ذلك يقول هؤلاء نوام، هؤلاء نائمون، اللي بيتكلم عن الخروج يتكلم عن المظاهرات وكذا، هؤلاء قوم يعني نائمون، لأنه في زعمه أن العالم هو الذي ينبغي أن ينزل على المنصة وينبغي أن يقود الشباب في المظاهرات، هذا هو العالم الذي يتبنى قضية أمته. وما ندري ماذا صنع هؤلاء بعدما ورطوا الأمة تلك التوريطات وخرجوا عن منهج السلف الصالح خروجا بينا واضحا لا لبس فيه ولا التباس فيه، فليس هناك دليل تنازعنا فيه أبدا، ما في دليل تنازعنا، وإلا ما هو الدليل المتنازع فيه؟ إنما هو هوى في مقابل هدى، وبدعة في مقابل سنة، وانحراف في مقابل استقامة، وإلى ما الدليل؟ نقول عليهم تأولوا، ما الدليل؟ فهذا هو الشأن، وهذا أخطر ما يكون يا أخواني، وانتبهوا لهذه المسألة، أخطر ما يكون هو سحب الثقة ممن ينبغي أن يكون مرجعة للأمة كعلماء السنة الكبار، وجعل هذه لغيرهم. وأنتم سمعتم من استفتي في مسألة تفجير النفس أو كذا، أن الإنسان إذا فجر نفسه يكون آثما، فقال في من يقول بهذا، قال هذه جليطة، مع أنه قيل له العلماء أفتوا، يقول هذه جليطة. وهذه الجليطة عليها كتاب ربنا وسنة نبينا إن كان يقرأ الكتاب والسنة، كيف جليطة؟ والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا نص محكم، عندك استثناء له من الكتاب، وأما في السنة فكثير جدا، كما جاء عند البخاري من حديث زيد بن خالد في تحريم قتل النفس، وأن من قتل نفسه بشيء عذر به يوم القيامة، هل عندك استثناء؟ هذا هو الأصل من الكتاب ومن السنة، فأي استثناء؟ فإن أفتى العالم بالأصل يقال هذه جليطة، هذه السلفية في أبهى صورها عندهم. أليست السلفية الكتاب والسنة بفهم السلف؟ هذا هو الكتاب وتلك هي السنة، وهذا هو فهم السلف. فقد جاء عند البخاري أن عامر بن الأكوع لما أراد ضرب اليهودي فجاء السيف على ركبته فأصاب نفسه فمات، فقال الصحابة حبط عمله. هذا هو المتقرر عندهم، أن من قتل نفسه ولو كان في الجهاد فأنه يحبط عمله، لكن هذا ما قتل نفسه عمدا، لما قتل نفسه خطأ، والمخطئ ما يدخل في حكم المتعمد. ولهذا لما بلغ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بل له الأجر مرتين، فدل هذا أن المتقر عند الصحابة هذا هو أبدا. ولكن للأسف الشديد ابتلي العالم الإسلامي بهؤلاء، والآن أراد أن يسحب المرجعية من المشايخ، بل سحبت عند كثير من الشباب، فأن يقال الشيخ ابن باز أفتى، طبعا معروف ابن باز أفتى يبقى أنت تبع السلطة على طول. ولهذا فتوى الاستعانة بالأمريكان في حرب الخليج الأولى، تعلمون أن الشباب قد انقسموا إلى قسمين، قسم أكبر واتهم هذه الفتوى بالعمالة وأنها فتوى لملوك بني سعود، وقسم هم القلة الذين قالوا هذه الفتوى هي الفتوى التي قامت عليها الأدلة وهي فعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد استعان بالمشركين، استعان بالمشرك ورد الاستعانة بالمشرك، استعان بالمشرك، استعان بعض ولد أريقة اليهودي، واستعان بعين خزاعة في فتح مكة، واستعان بأضراء صفوان ابن أمية، استعان النبي بذلك، ولم يستعن النبي كما جاء عند مسلم ارجع فإنا لنستعين بمشرك، وحديث البراء عند البخاري في باب عمل صالح قبل القتال، أن رجلا جاء مشركا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فالأدلة قامت على هذا، وهذا عمل، وهذه فتوى العلماء أنه يجوز المصالحة ويجوز الاستعانة بهؤلاء إذا رأى ولي الأمر المصلحة بذلك بالشروط المنضبطة في هذا. لكن لماذا تلبس هذه الفتاوى العمالة؟ حتى يزهد في العلماء، حتى يزهد في العلماء. فلماذا تعطوا هذا العنوان؟ وهذا الذي حصل يا أخواني، فما قل العدد عند العلماء إلا لأنهم عمالة في أعين الناس، فأعظم ما يكون الخلق نتيجة هذا. نعم. فلما وفدت علينا تلك المناهج أفسدت عقول بعض الشباب، فاستبدلوا بالمنهج السلف الحق منهج للسنة والجماعة، اعتاضوا عنه منهجا حركيا سياسيا ثوريا. فالظواهري هو أساس بن لادن، وهو الذي إيه أقام تنظيم القاعدة، والبنا هو أساس الإخوان، وقطب والمودود جددوا ذلك، ومن بعدهم من المرشدين، ومحمد إلياس الهندي هو أساس الفكر التبليغي، ومن بعد أقام هؤلاء منهجه، وهكذا. فكل هذه المناهج أساسها بعيد عن هذه البلاد التي قامت على التوحيد وقامت على السنة منذ عهد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. فاستبدلوا بالسنة بدعة والحق باطلا، وتنكروا لكل صاحب فضل ومعروف، بل تنكروا لأقرب الناس إليه من الآباء المشفقين والأساتذة المربين والولاة المحسنين، فإن لا وإن لا رجل. والمصيبة أنهم يظنون أنهم على الحق ومن سواهم على الباطل، ويعتبرون ما فعلوه جهادا في سبيل الله. والمصيبة أيضا أنهم يظهرون للناس، يظهرون الناس النسك والعبادة، ويبطلون في تنظيماتهم السرية الإطاحة بالدول وإقامة خلافة حسب ما زعموا على أنقاضها، فيحسب من يراهم أنهم أعبد الناس وأتقاهم، وأنهم أبر الناس بالناس وأتقاهم، والحقيقة أنهم يبيتون أمرا خطيرا وشرا مستطيرا. وهذا هو الحاصل فعلا. واحد بقى يقول لك إيه، لا غير معقول يعني أنهم يدبرون للدولة ويدبرون انقلابات وغير ذلك، وهذا هو الواقع. جميع الجماعات تجتمع في السيف، كل هذه الجماعات تجتمع في الإيه؟ في السيف. صدق من قال من السلف في أهل البدع جميعا إنهم خوارج على الشرائع كلها، دول خوارج الشرائع، أهل البدع خوارج الشرائع، فكل من خرج على منهاج نبي فهو من الخوارج، وكل من ابتدع فهو خارجي. وصدق من قال كما قال أبو قلابة رحمه الله تعالى، والأثر عند الدارمي بسند حسن، قال في أهل البدع ومهما اختلفت مقولتهم فإنهم يجتمعون في السيف. ولهذا متى اجتمعت هذه الجماعات في مصرنا؟ في ميدان ربعة، في ميدان النهضة، في ميدان التحرير، ما جمعهم إلا الميدان. لما جاءت قضية الميدان الجميع اجتمع، حتى من كان يزعم السلفية ويبطن هذه المناهج فإنه أضف. فكل من نزل إلى هذه الميدان وشجعها فهو على طريقتهم وعلى ضربهم. وإن زعم الإيه؟ وإن زعم السلفية، وإن زعم أنه ينصح ولي الأمر على شاشة التلفاز، وإن زعم أنه يرسل بالرايات المكتوب عليه القرآن دستورنا، وإن زعم هذا كله، فكل هؤلاء إنما ظهرت مناهجهم الحقيقية لما جاء عصر الميدان، حتى صرنا على القنوات المسماة السلفية كقناة الرحمة مثلا برنامج يسمى من أخلاق الميدان، من أخلاق الميدان، يعني جعلت أخلاقيات الميدان تدرس للأمة، أخلاق الميدان من الاختلاط، أخلاق الميدان من العري، أخلاق الميدان من اختلاط المناهج، أخلاق الميدان من رفع الصليب عن المصحف، أخلاق طبعا هم ليه أخلاق الميدان. فكيف يقول السلفي من أخلاق الميدان؟ وهل للميدان خلق يدرس للأمة؟ لكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن تظهر تلك المناهج على حقيقتها، على حقيقتها. فما فائدة رايات ترسل إلى ميادين يقال أو يكتب عليها القرآن دستورنا، القرآن دستورنا، القرآن منهجنا، القرآن حياتنا، القرآن شريعتنا، وشريعة القرآن تأبى أن نشارك أهل الفساد وأهل الفسق فيما هم عليه. فأولاء يظهرون الغير على الإسلام ويظهرون التنسك أيضا، فترى الواحد إنما يقرأ أورادا عظيمة ويظهر بكاؤه للناس وتراه متنسكا منفقا مساعدا الناس في معاشهم وكذا، حتى يحصل تأثير منه على الناس. وليس إخواني أعظم من الإيه؟ من الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقنون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم، ومع ذلك قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهم أعبد فيما يظهر الناس. بل هكذا آل الضلال، فواصل ابن عطاء هذا المعتزلي المحترق رأس الاعتزال قالوا فيه كل الناس، هذا عمرو بن عبيد رأس الاعتزال قال الناس فيه كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد، كل هؤلاء أصحاب دنيا، أما عمرو فهو رجل آخرة، ومع ذلك هو رأس الاعتزال، عمرو بن عبيد رأس الاعتزال، ومع ذلك فيما يظهر هو أعبد الناس. بل المختار أيضا أول ما ظهر أظهر العبادة والنسك، وكثير من مدعي النبوة أول ما يظهرون يظهرون العبادة والإيه والنسك. لهذا أهل السنة شرطهم صعب. ما شرط أهل السنة؟ أهل السنة لا يبالون بما يظهره الإنسان، بل يبالون بحقيقة منهجه، ولا يعتبرون بمن بكى ولا بمن أنفق ولا بمن قرأ الأوراد الكثيرة، إلا أن يكون ذلك على معتقد صحيح ومنهج مستقيم. نعم هذه العبادة العبادات الجليلة طيبة ومباركة، ولكن من غير منهج ما تغنى عن صاحبها. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهم أشبه الناس بالخوارج. طبعا لو تنظر إلى بن لادن لا يمكن تبدعه، وتبدع مين؟ تبدع رجلا منكسرا ترك الدنيا وملذاتها وملياراتها، وترك هذه واعتكف في الجبال وكذا من أجل إعلاء كلمة لا، تقول مبتدع. ولهذا من الذي يقول ابن لادن المبتدع؟ من هو الذي يقول هذا؟ صعب. وتأتي إلى واحد صاحب وجه نير ولحية طويلة وكذا وتقول كذا، وتأتي إلى أصحاب الميدان وتقول هؤلاء مبتدع، وهو يقدم روحه كما يقال فداء لدينه كما يقال، تبدعه. ولهذا الحمد لله أن هؤلاء ليس على حجم الأوائل في العبادة. يعني ما نرى الآن من نحقر صلاتنا إلى صلاته وصيامنا إلى صيامه وقراءتنا إلى قراءة من الخوارج الموجودين الآن، ما نرى هؤلاء، ما نرى في هؤلاء مثل هذا. نعم كيف لو رأيناهم، كيف لو رأيناهم تبدع رجلا طيلة الليل يصلي والنهار يصوم. فهم أشبه الناس بالخوارج الذين قال عنهم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم والذي لا ينطق عن الهوى لأصحابه رضوان الله عليهم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من الدين. يمرقون من الدين، المروق من الدين، قال ابن حجر رحمه الله تعالى هذا يحتمل أن يكون يعنى بالمروق من الإسلام، وهذه حجة لمن كفر الخوارج، ويحتمل أنه يراد به المروق من الطاعة. المروق من الدين يعني المروق من الطاعة، لأن الدين هو الطاعة، فيمرقون من الدين يعني من الطاعة، أي هم يخرجون على ولاة الأمور. وفسر بذلك أيضا البغوي رحمه الله تعالى قال يمرقون من الدين أي من الطاعة، إذ الدين هو الطاعة، فهم يخرجون عن الطاعة فيمرقون من الدين. الدين هنا مفسر بالإسلام، وحينئذ يكون هذا فيه دليل لمن رأى الخروج على لمن رأى تكفير الخوارج، أو الدين بمعنى الطاعة، فيمرقون من الدين أي من الطاعة، فسيماهم الخروج على الحكام، سيماهم الخروج على الحكام. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وصفهم في حديث أبي سعيد عند البخاري بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال من أدركهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتلهم. سبحان الله، يقتل من يا أخوان؟ يقتل المصلون والصائمون. قال فإن فطوبى لمن قتلهم أو قتلوه فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتله. هذا رد على مين؟ على من دائما يعقد مقارنة، يقول يا أخي بس دول بيصلوا دول ما بيصلوش، بس ياخدوا الأقرب دول أولاد عمومتنا، دول يعني ملتحون ودول أصحاب صلاة، لكن انت شايفون الشهوات والرقص والطبل وكذا، فهؤلاء أقرب. دائما يقيس القربة والبعد بالإيه؟ بما يظهر، بما يظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قارن بين أصحاب الشهوات والشبهات ولا بين الخوارج وشربة الخمر، بل قال النبي في شرب الخمر كما جاء عند البخاري لما قال رجل أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تكن عون الشيطان على خير، أو قال فإنه يحب الله ورسوله. أما الخوارج الذين يظهرون التنسك ماذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فأوصى بقتلهم، ولهذا قال طوبى لمن قتلهم وقتلوا، ولهذا الصحابة قتلوا الخوارج وحمدوا لعلي قتاله للخوارج اللي هم من؟ اللي هم أصحاب الصلاة وأصحاب الصيام وأصحاب تلاوة القرآن. لكن للأسف الشديد لما كان المقياس بعيدا عن السنة صار الناس يقول لا هؤلاء يا أخي يصلون، هؤلاء يتعبدون، هؤلاء كذا أو كذا. نعم، كل هذا وغيره ورد فيهم في وصفهم وفي حكم قتلهم وقتالهم، وما ذلك إلا لأنهم كفروا المسلمين بما لا يوجب الكفر، وحكموا باستحلال دمائهم والخروج على ولاتهم الذين أمر الله عز وجل على لسان رسوله بطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم حتى وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، ولم يستبيحوا الخروج عليهم إلا بعد أن كفروهم واستباحوا دماءهم وأعراضهم. ونحن إذا تأملنا حال أصحاب المناهج المستوردة نجدهم أشبه شيء بالخوارج، فهم يتكلمون في ولاة الأمور وإن كانوا مسلمين يحكمون شرع الله، ولهذا تنظيم القاعدة يكفر حكام السعودية وبن لادن ومن معه والظواهر يكفر حكام السعودية. وأنتم أيضا لعلكم سمعتم مقطعا لحسن الزهيري الملقب بباب الأشبال مؤخرا لما قال في الملك عبد الله ماذا قال؟ قال ويقولون هذا الرجل هل خرج من الدين أو خرج من كذا؟ قال هو كان على الدين أصلا، هو كان على الدين أصلا. فإذا هؤلاء تكفيريون واضح منهجهم، نهيك عن قسمهم الناس إلى معسكرين، معسكر الإيمان ومعسكر الإيه ومعسكر الكفر، ومع ذلك سل عنهم من يزعم السلفية سوف يقول لك إيه؟ يقول لك يا أخي نتعاطف، يا أخي إحنا نخرج معهم إلى هناك، يا أخي لا نترك إخواننا حتى ولو أخطأوا، حتى ولو أخطأوا، حتى ولو كفروا المجتمعات، حتى ولو كفروا المجتمعات، حتى ولو استباحوا الدماء. قال وإن كانوا موحدين ويدرس توحيد في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم، وإن كانوا ينشرون العلم الشرعي ويشجعون على تعلمه وتعليمه، كل ذلك لم يمنعهم أن يستبيحوا أعراض الولاة والعلماء ويبهتون بما ليس فيهم وينشروا مثالبهم، إن كان ولا بد أن يكون عندهم ما لم يسلم منه أحد من البشر، من أجل أن يزرعوا بغضهم في قلوب الناس عامة، وأن شيئا من طلاب العلم خاصة توطئة للخروج عليهم، مع أن عقيدة السنة والجماعة تمنع ذكر مثالب الولاة في المجتمعات وعلى المنابر وإن كانت حقيقة لما في ذلك من المفاسد. ويرون أن الواجب على أهل العلم نصيحتهم سرا وبلين من القول، لأن الله عز وجل قال لموسى وهارون عليهما السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فأمر بلين القول لفرعون الذي ادعى الربوبية، إذن فغير باب أولى. يعني إذا كان فرعون الذي ادعى الربوبية أمر الله موسى وهو نبي الله ومن أولي العزم أن يلين له الكلام لعله يتذكر أو إيه أو يخشى، فكيف بمن هو أقل من فرعون وبمن هو أقل من موسى عليه السلام؟ نعم. ولهذا لا يأتي هذا الخطاب إلا بالشر يا أخوان، لا يأتي الخطاب مع الحكومات بالعنف، لا يأتي هذا إلا بالشر والعياذ بالله، ما يأتي الخير أبدا، والواقع يشهد بهذا. من الذي استعمل هذا الأسلوب فأتى أسلوبه بالخير؟ من ها؟ الجهاد عندنا قديما عمر عبد الرحمن ومن معه، قتلة السادات أو ابن لاد ومن معه، أو أهل الجزائر حينما قاموا بثورتهم، متى أتى هذا الأسلوب؟ ما يأتي بالخير إلا منهاج النبوة، وظيفة الدعاء الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله عز وجل، ثم إن مكنهم الله يوما ما وصاروا هم أهل الحكم خلاص حكموا بين الناس بها. أما أنهم يرفعون السلاح ويدعون بالسلاح هذا لم يعرف أبدا، ولهذا لا تجد عالما معتبرا قدم ظهر يوما ما ولا قال أرسل الرايات ولا مدح هذا، ما ترى عالما أقاد المظاهرات ابن باز، أقاد المظاهرات الألباني، أقاد المظاهرات ابن عثيمين، أفتى بالمظاهرات اللجنة الدائمة، من الذي قاد مظاهرة يا إخوان؟ ما ينزل المظاهرات إلا المغموس في الفتن، إلا الذي ما يعرف شيئا. وماذا استفاد العالم الإسلامي؟ فتن. الآن صرنا سبحان الله عدنا إلى تضييق الدعوة بعدما قالوا خلاص إلى الأبد. فين كلب الدعوة الذي يزعمونه الأحزاب ويقولون هي كلاب الدعوة تدافع عن الدعوة؟ ها، هل كلب الدعوة دافع عنك الآن؟ كلب الدعوة حزبه يدافع عنك الآن؟ لأنك لجأت إلى غير الله سبحانه وتعالى. ويعود التضييق بسبب هؤلاء، كما كان التضييق بعد قتل السادات في المرة الأولى، وعشنا أكثر من 20 سنة في تضييق، والآن تعود الكرة مرة ثانية. ولو أنهم اتبعوا منهاج الأنبياء ودعوا برفق الناس إلى الله عز وجل وإلى دين الله، فعلموا السنة وقمعوا البدعة، علموا التوحيد وقمعوا الشرك، لكن ما عندهم سنة ولا بدعة يا إخوان، بل بالعكس يؤرقهم جدا الذين يتكلمون في البدعة والسنة. ولهذا بإجماع عند هؤلاء العدو الخطير في الأمة الآن من يسمون بالمداخلة. ولا رأينا لهم جهدا في مواجهة المناهج الضالة، لكن كل مجتمع الآن يا إخواني ينزل المأربي من اليمن خصيصا، انتبهوا للمداخلة، انتبهوا. وبعد ذلك إلا أصحاب الوداعة كوحيد عبد السلام وغيره، أصحاب الوداعة اللي ما تكلموا عن أهل البدع أبدا، صاروا في كل مكان يتكلمون عن من يسمون بالمداخلة. والرجل الآخر صاحب الأثر أيضا على منابر يقول نابتة السوء والذين يتكلمون كذا وكذا ولا تسمع لهؤلاء، ورابع ما تكلم في أحد أبدا.
ما شأن الحج والعمرة إلا
ما قالوا ذلك في الإخوان، ولا قالوا ذلك في التبلغين، ولا قالوا ذلك في التكفيريين، ولا قالوا ذلك في الجهاديين. هات محاضرة واحدة ردوا على واحد من هؤلاء، هات لمحاضرة رد واحد ابن عبد السلام على الجهاديين أو التكفيريين أو الإخوان أو الصوفية حتى.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى،
لكن كم محاضرة رد فيها كما يزعم هو عن مداخله، ولا ما في مداخله أصلا. ولهذا كيف رد هو يا إخواني؟ أعجب العجب، أعجب العجب، كيف تسنى له الرد؟ تسنى له الرد، تصور مدخليا يناظره، فصار يتكلم على لسان المدخلي ثم يرد على ما ادعاه على لسان المدخلي. يعني ما في حقيقة، يعني ما قال مثلا الرد على فلان الفلاني وقال كذا والرد كذا، لا، هو يقول يدعي مناظرة، يدعي يقول أنا مناظرة مع مدخلي، هذا جاء وكنا نتوضأ في الأول ونصلي ركعتين من باب إرادة الحق، ثم سألني فقلت له فقال لي، وفي النهاية وكان هذا المدخلي يعني رجلا طيبا وكذا، وشكر لي هذا الأمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هذا؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ لأنهم لو كانوا يجدون أشياء حقيقية عند أهل السنة، ولا نقول مداخلة، ما في مداخلة، واللي ينتسب إلى المدخلي مبتدع، مبتدع، اللي ينتسب إلى المدخلي مبتدع، اللي يقول نحن مداخلة جماعة تتبع ربيع المدخلي مبتدع على لسان ربيع المدخلي. اللي ينتسب إلى شخص يقول أنا مدخلي، انتسابنا ربيع المدخلي فهو مبتدع حزبي، وهذا على لسان ربيع المدخلي نفسه. فلماذا هذا التأسد ضد من يقول سنة وبدعة؟ هم لا يريدون مجتمعا فيه سنة وبدعة وتوحيد وشرك، وأهل السنة وأهل بدعة ما يريدون هذه اللغة أبدا. وأنتم تعلمون دية هذه قضية عصر الآن، أنت مدخلي، أنت راعي عند اللي بيسب المشايخ، راعي عند اللي بيسب العلماء، خلاص انتهت المسألة، ما في لا قضية صوفية ولا قضية توحيد ولا تعليم التوحيد. ولهذا من الذي درس كتاب التوحيد؟ درس كتاب التوحيد. ومن الذي درس كتاب السنة حتى يعلم الناس السنة؟ فين كتب السنة؟ ده البعض بيقول لطلابه ما فيش كتاب سنة صحيح، عايزين نعمل كتاب سنة، لسه يخترع كتاب سنة. يعني تصنيفات العلماء، الخلال، إلا لك، البربري، الإسماعيلي، الصابوني، كل هذا ما في فايدة. نريد أن نصنف كتابا في الاعتقاد، يعني هذا خروج مع سبق الإصرار والترصد على طريقة السلف. نريد أن نصنف كتابا، إن هذه الكتب لا تخلو من ضعيف ومن صحيح ومن كذا. هذا والله عجيب، من الذي قال ذلك من العلماء؟ ولهذا اليوم يا أخواني نحن في يعني وقت الآن، كما يقال، كما يقول المثل، اللي ما يبصر من الغربال يبقى إيه؟ يعني لم يعد منخلا، ما في منخل عندنا دقيق، لا 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 لا، مسألة غربال، بل في أوسع من الغربال، في أوسع من الغربال، من الشبابيك كده مثلا، اللي ما يبصر من الشباك يبقى هذا إيه؟ يعني مسألة لم تعد محتاجة إلى، يعني أنا أجلس عند شيخ يقول إن هذه الكتب ليس كذا وكذا، إحنا نريد أن نصنف كتابا في الاعتقاد، إن ما في كتاب كذا وكذا. ها؟ اللي يقول البربهاري كان شديدا، هذه شدة من البربهاري، شدة في إيه؟ شدة في ماذا؟ شدة على أهل البدع والأهواء. وما الذي يجعلك صاحب حنان على أهل البدع والأهواء؟ الشدة على أهل الأهواء هذا مسلك السلف رحمهم الله تعالى، إما أن تقوم وإما أن أقوم. ولا تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. هذه الشدة، شدة على من؟ على من حرف السنة، شدة على من؟ على من خرج عن المنهج. ولهذا لو بقي الأمر على هؤلاء وتوقف الأمر على هؤلاء لما عرف الشباب سنة ولا بدعة. ثم أعلم أن الخروج ينقسم إلى قسمين، خروج بالقول وهو ذكر المثالب علنا في المجامع وعلى رؤوس المنابر، لأن ذلك يعد عصيانا لهم وتمردا عليهم وإغراء بالخروج عليهم وزرعا لعدم الثقة فيهم وتهيجا للناس عليهم، وهو أساس للخروج الفعلي وسبب له. يبقى الخروج بالإيه؟ بالقول، وإنما حرم الله على سيدنا رسوله الخروج على الولاة المسلمين لأن فيه مفاسد عظيمة لا يأتي عليها الحصر، من أهمها إزهاق النفس المسلمة البريئة، ومنها سفك الدماء المعصومة، ومنها استحلال الفروج المحرمة، ومنها نهب الأموال، ومنها إخافة الطرق، ومنها فشو الجوع بدلا من رغد العيش، والخوف بدلا من الأمن، والقلق بدل الطمأنينة، وهذا كله في الدنيا. أما في الآخرة فلا يعلم إلا الله ما سيلقاه من كان سببا في إثارة الفتنة، لأن إسقاط دولة وإقامة دولة مكانها ليس بالأمر الهين. طبعا نحن مجربون، إسقاط دولة وإقامة دولة ليس بالأمر الهين. الناس يظنون أن هذه جمعة الغضب يخرج فيها سلطان، والجمعة إن شاء الله الجاية جمعة الراغد، هذه جمعة الغضب وهذه جمعة الراغد، ويأتي رجل آخر وتنتهي المسألة والحمد لله. ولا يدري هؤلاء أنهم سحبوا السلطة من رجل فجعلوها في يد 90 مليونا، كل واحد رئيس، اللي مش عاجبه شيء ينزل إلى الميادين، بل هو من الصعوبة. ولهذا قال ابن تيمية ماذا قال يا أخواني؟ قال ما يأتي الخروج إلا بهذا، وما حصل خروج قط في أمة الإسلام إلا كان ما بعده من الفساد أعظم مما كان إيه؟ أعظم مما كان قبله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يأمر بالصبر على ولاة الأمور لما يترتب على ذلك من مفسدة. ما كان النبي الرحيم الرؤوف ليعلم الأمة وإن ضرب الظهر وأخذ المال إلا هو يعلم ما يترتب على ذلك من المفاسد. فقد اشتد تحذير المشرع صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى ولو كان الوالي ظالما فاسقا. وإليك بعض النصوص الدالة على الصبر والأمر به والمحذرة من الخروج والنهي عنه. طبعا هذا الكلام لا يسمع أبدا أبدا، ما رأينا نصا، ما سمعنا نصا وحيدا يا إخواني يتكلم به واحد من هؤلاء الذين يزعمون السلفية. دعونا من الإخوان والكلام ده، لأن يعني يتكلم فيهم كثيرا، هذا منهجهم معروف الخروج على السلاطين. لكن من كان يقول على المنابر أقولها لله محمد حسن مبارك، أقولها لله وأقولها لكذا وكذا، أين نص واحد سمعتموه؟ ففي صحيح مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، حين كان من أمر الحرة وحصل قتل في المدينة كثير، يعني هذا بعد قتل في المدينة وبعد سفك دماء وبعد في زمان مين؟ يزيد ابن معاوية. فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، وابن مطيع كان من قبل ابن الزبير، قال إني لم آتك لأجلس. شوف العالم السلفي يأتي إلى هذا الرجل، فلما رآه قال اطرحوا لأبي عبد الله لا 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 لابن عمر لأبي عبد الرحمن اطرحوا له وسادة. فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. جئت أخبرك بالسنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أمره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من طاعته وفرق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفري لعهد عاده فليس مني ولست منه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي إدريس الخولاني قال سمعت حذيفة ابن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفي دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجبهم إليه قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا، قال نعم، قوم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية أبي سلام عنده يعني مسلما، قلت يا رسول الله إن كنا في شر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم. يبقى النبي بيتكلم عن إيه؟ عن حكام لا يهتدون بهدي النبي ولا يستنون بسنة النبي. يبقى أكيد النبي الآن سيقول مثلا نضرب أعنقهم، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنة وسيقوم فيهم. اسمع وصف النبي، اسمع وصف النبي. فهل قال من جواز الخروج على الحكام علل وبرر بمثل هذه الأوصاف؟ إنما قال يا أخي ظلم عشنا فيه، يا أخي كان عجبكم الظلم، يا أخي يا أخي كانت الدعوة مضيقة، فلان مسجون وفلان ممنوع وفلان كذا وكذا وكذا، عجبكم الظلم هذا؟ انظر ماذا يقول النبي. لم يتكلم النبي عن ظلم، إنما تكلم النبي بجوار الظلم عن هدي بدل وسنة حرفت، فقال لا يهتدون بهداي، يكون بعدي أئمة وسماهم أئمة، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ فتوى، فتوى. هل واقعك أمر من هذا؟ لا يهتدون بهدي النبي ولا يستنون بسنة النبي وسيقوم فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني زبانية ظلمة ها؟ في أوصف أكثر من هذا؟ طيب كيف أصنع يا شيخ؟ ننظر كيف نصنع على لسان النبوة. قال كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير. إن كان كافرا بذلك هل يكون أميرا لو سمع الطاعة؟ مع ذلك أن معنى ذلك أنه لا يخرج من الإسلام بهذا. وطالما أنه لا يخرج من الإسلام إذا لا يخرج العبد من طاعته. فقال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. صحيح مسلم. قال يا شيخ بس الضرقطني قال أول مرة يعرف يعني ضرقطني أصلا. حتى القرضاوي أتى بالورقة مكتوبة له مش عارف أصلا، يبدو الإضاءة ضعيفة، ويقول الدارقطني قال، والدارقطني قال هذا عندي مرسل ها، وقال النووي وما قاله الدارقطني صحيح، وبعدين يقف. طب أكمل ماذا قال النووي بعد ما قال وما قاله الدارقطني صحيح؟ صحيح من جهة الإرسال، ولكن قال ولكن متنه صحيح. ثم ذكر شواهده وذكر عادة مسلم في الايه في مثل هذه الارسالات عادته في ذلك، وبين ان الحديث صحيح، لكن وقفوا عند ايه كلام الدارقطني هذا عندي مرسل، ثم قال النووي وما قاله صحيح ووقف عند هذا. طب اكمل، طيب اكمل ولا يتجيله كده مكتوب له هنا. طب يلا بحث حديثي سنستفيد منك، بحث حديث نستفيد منك في هذا. طيب هب أن هذا الحديث كله لا يصح، فما تقول في الأحاديث الأخرى التي عشرات؟ ولم نجد يا أخواني من أحبك الأبواب في الشريعة باب الإمارة، فإن النبي لم يطرح فيه قولا لقائل، ولهذا كل الشبهات التي أوردوها أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في شبهة نذكر أننا أن أهل السنة أجابوا فيها بقبل اجتهاد أبدا، لأن النبي نص على ظالم، النبي قال في الظالم لا يحكمون الشرع، النبي قال في من لا يحكم الشرع، أهلكوا الأمة، النبي قال تكون هلكت الأمة، لا نراهم يصلون يا رجل يصلون في بيوتهم أو يؤخرون الصلاة، النبي قال في من يؤخرون الصلاة، ما ترك النبي شيء صلى الله عليه وسلم. ومما يدلك على أن هؤلاء أو إنما أوردوها شبهات وفقط ولا يؤمنون بها، أنه لما جاء الحاكم بعد ذلك، نفس الحاكم الذي لم يحكم بشرع الله، نفس الحاكم الذي جاءنا بالشيعة، نفس الحاكم الذي قال الكلمات الكفرية بيد أنك لا تكفر لأنه لم تقم الحجة، فمن قال لا فرق بين المسلمين والمسيحيين في العقيدة وإنما الخلاف بينهم ديناميكي، ومن قال ما في حد رد إلا إذا كان، ومن قال بأن الدستور هذا هو الشريعة مطبقة من دستور 23 أوريدي، ومن قال يبقى أنت تقف عند إيه؟ ومع ذلك إذا بالقوم في غاية الوداعة، غاية الوداعة، هذا الرجل الذي رزقنا الله به، هذا الرجل التقي، هذا الرجل حافظ القرآن، هذا الرجل كذا وكذا، وجاء عبد المقصود باللسان الهادي الذي ما عرف عنه قط، باللسان الهادي، ونتدرج ها، وجاء عبد الرحمن عبد الخالق إلى هنا يوصي أيضا بالتدرج وبأننا نرفق وبأننا إلى آخره، وتغير لسان الحال. ولما قالوا فرجل دبولة يضع آيات الإنجيل، خلاص هذا الرجل لا ينتخب لأنه يضع إيه؟ آيات الإنجيل، جاهل لا يدري كيف يتكلم أصلا، لا عنده نص ولا عنده كذا. وفوجئ الناس بأن الإنجيل في المنهج، والطلاب خرج لهم هذا الكتاب. ها؟ لماذا بقى ما اعترضوا؟ الشاهد لهذا ولا ذاك، ونحن لا نولي أحدا إلا أن يكون في شرع الله، لكن نحن نبين يعني أن اللسان يختلف، ليس لسان العلم بل هو لسان الهوى. فمع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع طيع الأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك. هل هذه نصوص أنت سمعتها في الفتنة؟ هل ستسمعها يعني إلى الآن بإنصاف؟ هل تسمعها الآن؟ ما تسمعها ولا سمعتها. وفي صحيح مسلم عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. أن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة يعني يخرج على سلطانها، فاضربوه كائنا من كان، كائنا من كان فاضربوه. وفي رواية عنه أي عن عرفجة من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا بيع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ما يقال بقى هذا عزل ولا هذا كذا، إذا قام واحد على أمير تمكن وتغلب فاضربوا عنق الآخر، فاقتلوا الآخر منهما، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ما لم نرى ذلك لا نتكلم لا عن خروج ولا عن عز أبدا، إلا أن تروا كفرا كما جاء في حديث عباد، هكذا قال النبي إلا أن تروا كفرا. تأتي أنت بشيء قبل الكفر، ما دليله؟ صور هذه الأحاديث رغم وضوحها، يعني هذه الأحاديث أوضح ولا حديث النزول على الركبتين أو اليدين؟ أيهما أوضح؟ قولي عبد الغني، أيهما أوضح وأصح وأصرح دلالة، أحاديث الخروج على السلطان ونهي عن ذلك أو أحاديث النزول على الركبتين أو اليدين؟ أوضح وأصح ويدعمه إجماعات. لكن لو أنا أقول لك الآن أعد لي بحثا في النزول على الركبتين أو اليدين، أعد لي بحثا في ذلك، سوف يطول بحثك وتتكلم بقى عن صنعة حديثية وصنعة لغوية وجمع كلام الفقهاء والعلماء في ذلك وحديث وائل وحديث أبو هريرة وكلام العلماء في ذلك، سوف تجمع عليها. إنما هذا غمض وامشي على طول، هات أي كتاب سنة وافتحه، هات الفهرس وامشي وامضي، وتنتهي من الأحاديث تأتيك الآثار، وتنتهي من الآثار تأتيك الإجماعات، أوضح من الشمس في ربيعة النهار. ومع ذلك نرى من يصنف نهي الصحبة عن النزول على الركبة، كويس، ما في نهي الصحبة عن النزول إلى الميادين؟ ما في رسالة تطلع كده نهي الصحبة عن النزول إلى الميادين؟ ما في، لكن نهي الصحبة عن النزول إلى الركبة كشف المخبوء في وجوب التسمية عند الوضوء. كلام طيب، نحن لا نهون من العلم أبدا، نحن لا نهون من العلم، كويس، أبحاث جيدة، لكن فيما يتعلق بها بأصول السنة ألا تكتب هذه الأبحاث؟ ألا تكتب هذه الأبحاث؟ الذين يرفعون الأثر والأثر والأثر ودعك من الكلام، أما حاجة الأثار، املأ نفسك بالكتاب والسنة ونصوص الكتاب والسنة، دعك من أقوال الرجال، خليك على النصوص وعلى الإيه وعلى كلام المتقدمين، كلام جميل فعلا منهج طيب، املأ نفسك بالكتاب والسنة وخليك مع كلام المتقدمين. فما هو الكتاب والسنة وكلام المتقدمين في هذه القضية؟ المنهج أخذ أجازة. ما هو الكلام في الخروج على السلاطين؟ وابتلي بعض الناس نجح في الثورة الأولى والفوضى الأولى ونجح وتكلم بهذا الكلام، فلما جاءت الفوضى الثانية غير كلامه، قال أصل العزل أصل جائز، أصل العزل هذا إذا كان للمصلحة، أصل المصلحة المفسدة، أصل العزل حرام ولكن للضرورة. فبعدما نجح في المرة الأولى رسب في المرات الإيه؟ الثانية، وأصبحت السنة الآن عزيزة جدا، عزيزة جدا، مع أيضا وضوح الأمر. لا مش خروج، ده عزل، رضي الله عن العزل، وكأن العزل هذا أجمع أهل السنة على جواز العزل لا الخروج، وليس أن أهل السنة أجمعوا على أنه لا ينعزل بالفسق، إجمع آخر. يا ترى ماذا سيحدث بعد ذلك وبعد ذلك؟ ولهذا يا أخواني الاعتصام بالسنة واتباع العلماء وكتب السنة هو النجاة إن شاء الله تعالى. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بري ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي رواية: فمن أنكر بري ومن كره فقد سلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما أقاموا فيكم الصلاة معناه إيه؟ كما قال العلماء: ها، ما كان لهم حكم أهل القبلة، ما جعلوها مقامة، ما تركوا شعائر دين بين الناس، ما عطلوا صلاة ولا صيام ولا حجا ولا كذا ولا كذا. هذا معنى أقاموا فيكم الصلاة، تساوي إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فما يكفر به الإنسان هو ما لم يكن أيضا مقيما به الصلاة. ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فاجمع بين الأمرين، بين كراهة المعصية، من يوافق على ضرب الظهر وأخذ المال، من يوافق على تحكيم القواعد الوضعية، من يوافق على المظالم، لا أحد يوافق، اكره هذا، لكن اكره هذا بقلبك ولا تنزعن يدا من طاعة. وهذه المشكلة عند الناس يا أخوان، عندما لم يفهم ظن أن الكراهة تقتضي الخروج، أكره أنزع، لا، اكره ولا تنزع يدا من طاعة. كما أني أكره معصية أبي وفجور أبي ولكن لا أنزع يدا من بر، فأنا أبره وأحسن إليه وإن كان على المعاصي، فأجمع بين الأمرين. وفي حديث عبادة: طيب، إن استدل مستدل على جواز لعن الأئمة والحكام بهذا الحديث وقال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، إن استدل مستدل على جواز العنين بهذا، فما هو الجواب؟ قولي عادي. من باب الإخبار يعني؟ يعني من باب الإخبار، يعني أن النبي حكى صورة ستقع، لا أنه أفتى فيها وقال إلعنونهم إلعنوهم وإلعنوهم، لا، إنما حكى أنه سيأتي الزمان يلعن فيه الناس الأئمة ويلعن الأئمة الناس وكذا، لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، والصحابة رضوان الله عليهم تربوا على غير هذا. ولا يتذكر ابن أبي عاصم أن أنس رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب أمرائنا. نهانا كبراؤنا, هذا مقرر مقرر, بل ذكر المعايب. ولهذا جاء عند ابن سعد أن عبد الله بن عكيم قال والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل أرحمك الله, وهل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة عليه على دمه. ولهذا لا يجوز ذكر معايب السلطان أبدا, ولا التلميح بهذا ولا ذكر هذا على الإطلاق. نعم. وفي حديث عبادة قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه, فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشط ومكرهنا وعسرنا ويسرنا, يعني على أي حال كنت وأفرت علينا وألا ننزع الأمر أهله. قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم في من ضبرها. وساق رحمه الله تعالى يعني الأدلة على ذلك, فقال فهذه 11 حديثا جمعتها من صحيح مسلم فقط, كما قلنا لكم إيه العمدة في ذلك أحاديث مسلم في كتاب الإمارة. ومع ذلك ولا أحيلكم عليه شرح برهامي كتاب الإمارة, فماذا صنع؟ حول كتاب الإمارة عن طريق السلف إلى طريق أهل البدع والضلالة, وصار يحرف, فأبواب ما يشرحها وأبواب يدلس فيها ويلبس على الناس, مع أن تبويب النووي على هذه الأحاديث تبويب واضح جدا يكفيك, يعني الباب والأحاديث الباب والأحاديث ما عليك إلا أن تصعد من برك وتقرأ هذه الأحاديث فقط, وهي تجيبك عن كل شيء. ماذا تريد في هذا الباب؟ ماذا تريد في هذا الباب؟ طب إن قال قائل طب يا شيخ أنا ممكن بكلمة واحدة أنسف كلامك هذا كله, وما هي؟ أنا كفرتهم خلاص, هو كافر عندي, وطالما كافر يبقى أنا أفعل ما أشاء. أقول أنت كفرت, غيرك كفر من العلماء المعتبرين؟ فإن الأمر موقوف على هذا, أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان, أما أن تكفر أنت فلا عبرة بتكفيرك. والأمر الثاني, لديك قدرة حتى لو رأينا الكفر, لديك قدرة؟ قال فذي 11 حديثا جمعته صحيح مسلم, حديث ابن عمر, حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وابي هريره وحذيفه وعرفجة وابي سعيد وام سلمه وعوف بن مالك وعباده وابي هريره وعبد الله بن عمرو بن العاص, وكلها احاديث من صحيح مسلم الذي تلقته الامه بالقبول وحكموا عليه بناء اصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري. لكن ما قاله القرضاوي رجع فيه سريعا ايام مرسي, فالاتحاد العالمي المؤسسات اللي هي اخرجوها كده, كل واحد اخرج له مؤسسة, يعني احنا علينا مثلا نعمل مؤسسة مثلا الاتحاد العالمي من اهل السنة ومش عارف ايه, الهيئة نصرة السنة وكذا ورئيسها كذا, الهيئات التي خرجت في هذه الفترة الماضية. فالاتحاد العالمي اللي يرأسه القرضاوي وواحد ثاني قال بالنص الواحد في مادة 16, قال ومما ومن المعلوم من الدين بالضرورة, ومن المعلوم من الدين بالضرورة بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. يبقى خلاص صار الخروج على الحاكم من المعلوم من الدين بالضرورة إيه؟ بطلانه. وصرنا نتكلم الآن عن أحاديث عدم الخروج على الحاكم, وكل هذه الأحاديث أفادت أحكاما تتعلق بحق الولاة على الرعية, واتفقت كلها على حكم واحد وتحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا ظلمات جارية. ولهذا لما تمكن وتم اختيار الحاكم الإخواني, من كان أولى الناس وأسرع أول الناس وأسرع الناس بالسمع والطاعة يا إخواني والاعتراف بالإمارة؟ أهل السنة. ولم يذكروا مثالبه على منابر, ولا قالوا فلان وفلان وفلان, وهذا الكلام انقطع منذ أن لا بيقول ما فيش فرق بين مسلمين ومسيحيين, كل هذا سكتنا ولا كلمة. ولا كلمة. الذين انتخبوا بقى على القنوات الفضائية صاروا ينصحون على وجهات الفضائيات، وأنت يا محمد يا ابن مرسي اعمل وما تعملش وسوي وما تسويش. يا رجل ما يصلح هذا، خرجت أيضا عن طريقة السلف، اذهب إليه ونصحه فيما بينك وبينه، وقد اخترته ووعدك بالشريعة، اذهب إليه أنت ومن معك. لماذا تذكرون هذا على وجهات التلفاز؟ ما هو هذا تأزيز أيضا على الخروج عليه. هؤلاء يا أخواني ما يدركون منهجا، ما يعرفون أصلا، ما يعرفون منهجا، ما يدري ماذا يصنع ماذا يقول. فنقول يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام. الأول تحريم الخروج عن ولاة الأمور، وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية الله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الثاني تحريم المنازعة لهم، وهي تكون بأمور منها إظهار احتقارهم والتهويل مشاعرهم، إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر، اختلاق مثالب وعيوبا لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والنشئة من طلاب العلم، ذم العلماء واتهامهم بالمدهنة وبيع الذمم. طبعا دي معروفة كده، ذم العلماء، أي علم يتكلم في الخروج على طول إيه؟ هذا عالم سلطة، عالم سلطة. ويفتري الناس يا أخوان على أهل السنة دائما، هذا الافتراء حاصل. واستعمال ما من شريف يجعل عليهم الإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى النبي عنه. الثالث يؤخذ من حديث ابن عمر بن عباس وابو هريرة أن من مات وليس في نقي بيعة مات ميتة جاهلية. ولهذا نحن نحذر القائلين الآن ممن ينتسبون إلى السنة، نحذرهم من إيه؟ من اعتقاد الآن أن ما في حاكم ولا في بيعة الآن، لأن المسألة قتل فتنة. ألا سبحان الله، إذا لم يكن الحاكم من معه الشوكة من الجيش والداخلية والوزارات والمحافظات ورؤساء مجلس المدينة، الدولة كلها هذه مع من؟ فإذا ما كان هذا هو الحاكم، طيب من الحاكم؟ تريد حاكما ولا أحد ينازعه؟ حتى لو نزعوا الناس، لكن الشوكة مع مين؟ رئيس مجلس المدينة هذا من رئيسه الآن؟ إذا بلا يسأله إداريات الدولة كلها مع من الآن؟ الذي يتعامل مع دول العالم كل من الآن؟ الذي معه الشوكة من داخلية وشرطة وجيش من الآن؟ تقول والله أصلي هذا قتال فتنة وما في كذا وكذا، كيف هذا؟ الرابع يؤخذ من هذه الحديث أن البيعة المعتبرة هي بيعة الأول، وهي بيعة الإمام الظاهر للناس والمعروف عندهم، لقوله فو ببيعة الأول في الأول، يعني وفوا له. يبقى عندنا لو قام واحد يقول أنا الحاكم، هذا خارج على السلطان، وهذا يقتل بنص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن تغلب واستتب له الأمر نقول أنت حاكمنا. بعض الناس يقول لك أنتم ملكوش مبدأ، أنتم مع أي حد تقولوا حاكمنا؟ لا يا راجل، ده هذا هو المبدأ، اللي ماله مبدأ هو الذي يضطرب، إنما ده هو المبدأ، من تغلب نحن مع من تغلب، كما قال أحمد إنما الجمعة مع من إيه؟ مع من غلب. يبقى إحنا اليوم نقاتل مع الحاكم الأول، نقاتل معه يوم الخميس، طب يوم الجمعة تغلب الثاني نكون معه، طب إذا خرج عليه أحد نقاتل معه كده على طول، لا نبيت إلا وفي عنقنا إيه؟ في عنقنا بيعة. خلاص راح الرئيس الماضي ورئيس الدولة عدل منصور في لحظتها على طول، واحنا بنسمع البيان قبل ما يخلص، قبل ما يخلص من يدعي البيان، قبل ما يخلص حاكمنا مين؟ عدل. نحذر من الاخوان والمرسي قبل نجاحه، يوم ما قالوا الحاكم مرسي قلنا خلاص حاكمنا مرسي. وهكذا. فالمنهج واضح معروف، لا هي مسألة اجتهادية ولا هي تحتاج إلى بحث ولا رجوع إلى مين، ولا رجوع إلى المجلس الأعلى للجماعة أو للحزب، إنما هو على طول. ولهذا ما تقول في الحاكم الذي سيأتي بعد 1000 سنة يحصل له ما حصل؟ خلاص هو الحاكم الشر، كل من تغلب، كل من تغلب. فإذا قال قائل طيب أمر النبي الوفاء ببيعة الأول فالأول، والأول هذا موجود ومسجون الآن وممكن يخرج يوما من الأيام، نقول لم يعد حاكما بل صار محكوما عليه، هو محكوم عليه الآن ليس بالحاكم بل بالمحكوم عليه، سجن وعزل وتغلب واحد عليه وصار الحكم له خلاص. يبقى نحن مع من ايه؟ نحن مع من غلب. ما في اريح من منهج أهل السنة والجماعة، لكن تدخل بقى في مزالق واصل هذا الحاكم واصل هذا الحاكم واصل هذا كافر واخوان وضعية وتروح وتيجي. اذا استسلمت للنص وطريقة السلف، وهذه نادرة جدا من جهة المسالك يا اخوان، بالذات هذه القضية، ولهذا تكلم كده بهذا الكلام مع اي احد من اهل الفكر، لكن مع الناس هذا المنهج يقبله الناس، انما لو تتكلم مع اصحاب الفكر ما يقبلك احد. اول ما تتكلم بهذا فانك المتهم مباشرة. الحكم الخامس يؤخذ من ذلك الحديث ان البيعة الثانية وهي البيعة الخفية بيعة باطلة. فان قال بعض الحزبين انا لم ابايع، قيل له ان بيعات عريفك وشيخ قبيلتك بيعة عنك وأنت ملزم بها شرعا أمام الله عز وجل ثم أمام خلقه، ولهذا لا يلزم في البيعة أن يبيع الجميع السلطان، ودي من الشبهات أيضا. قالوا نحن ما اخترناه حاكما، لكن اختاره غيرك، يبقى لابد من السمع والطاعة، وليس باللازم أن تبايع أن يبيع الجميع، بل لو بايع البعض يكفي. السادس يؤخذ من ذي الأحاديث أن من أخذ البيعة لنفسه من وراء علم الإمام وبغير إذنه وجب قتله إن ظفر به الإمام يعني، ووجب قتله مع الإمام إن لم يظفر به، وخرج خروجا فعليا لقوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم أمركم على رجل جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم وفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كأن من كان. والسابع يؤخذ من هذه الحديث وجوب الصبر على جور الولاة ما داموا مسلمين وعدم الخروج عليهم، لقوله إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والثامن أن من رأى من أمره أو إمامه معصية فعليه أن ينصح له نصيحة بشروطها، فإن لم يقبل وأصر على المعصية وجب عليه أن يكره ما يأتي بمعصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ولهذا جاء عند أحمد أن سعيد بن جمهان دخل على عبد الله ابن أبي أوفى الصحابي الجليل وكان قد عمي وفقد بصره، فجاءه فقال فسلم عليه فقال له ابن أبي أوفى وهو أعمى، قال من أنت؟ قال أنا سعيد بن جمهان. قال ما صنع والدك؟ قال قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. قال الأزارقة فقط؟ قال الخوارج كلها. يقول ابن أبي أوفى قال الخوارج ايه كلها. قال سعيد ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأمسك عبد الله بن أبي أوفى بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته فأعلمه بالذي تريد، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. يبقى نهاه عن طريقة الخوارج هكذا الصحابة. شوف ألا ترى ما يصنع السلطان؟ إن السلطان يظلم الناس، في رواية قال إن السلطان يظلم الناس ويفسد، فقال عليك بالسواد الأعظم. مجرد أن قال إيه شكى فقط، مش خرج بمظاهرات نرسل له رايات القرآن دستورنا، ده مجرد أن قال إن السلطان يظلم ويفسد قال عليك بالسواد الأعظم. بس أنت كده إيه عليك بالسواد الأعظم لا تتكلم. نعم. تعرض ابن حديث النبي معاذ.
لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن لعن إلا ما لعن الله ورسول ولم
لعن الله الخوارج ولعن الله النامصة يا معاذ والمتنمصة، ليس الأعيان يا معاذ. التاسع على الرعية أن يؤدوا حق الولاة عليهم ويكلوا أمرهم إلى الله عز وجل إن قصروا في حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ولا يجوز لهم الخروج عليه. والعاشر أن الإمام إذا حصل من قصور في حق الرعية فلا يجوز لهم أن يكافئوه على ذلك بمنع حقه من الطاعة، بل عليهم أن يؤدوا حقه كما قال النبي: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فذكر هذا رحمه الله تعالى، ثم قال: أتطيعون رؤساءكم في منازعة الأمر أهله، يعني رؤساء الجماعات يعني، وتعصون رسول الله الذي حذركم من منازعة ولاة الأمور أمرهم كما في حديث عبادة؟ فهل رأيتم عند المسؤولين في دولتنا إسلاما وتحكيما للشريعة وحكما بها، أو رأيتم كفرا بواحا وتركا للصلاة؟ أيها الناس احمدوا الله واشكروا على ما أنتم فيه، وأنتم في نعمة عظيمة يغبطكم عليها ويحسدكم بها القاصي والداني. اعلموا أن الله يقول: إن شكرتم لأزيدنكم، ويقول: إن الله ليغير ما بقوم. فإن قال قال يا إخواني هذا في حكومات السعودية، لكن يا ليت عندنا هذا كلام فقط. لكن هل قال هناك أصحاب الفكرة أيضا الحمد لله على حكام السعودية؟ ما قالوا هذا، كفروهم يا إخوان، كفروهم. فالقاعدة واحدة: عثمان، لو جاءك عثمان أيضا سيخرجون عليه ويقتلونه، عثمان سيقتلونه، علي سيقتلونه. قال: لا يا شيخ، لا 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 أبدا، تق الله يا شيخ، عثمان تق الله يا شيخ. طيب والله أجبني يا أخي، من الذي قتل عثمان؟ اليهود ولا النصارى ولا المجوس؟ من الذي قتل عثمان؟ إنما هو أصحاب الغير، الغير عليه على الدين. فالمبدأ واحد، خلي بالك يعني مبدأ واحد. ولهذا جاء عند الترمذي: انظر إلى كيف يكون المبدأ، المبدأ من باب الغيرة، من باب محبة التحكم إلى منزل الله. عند الترمذي أن ابن عمر لما حج وجلس الناس حوله، فجاء رجل من الذين ثاروا على عثمان وقال: من هذا؟ قالوا: هذا شيخ من قريش. فوقف الرجل على رأس ابن عمر يسأله. اسمعوا هذا، لأن الحقيقة مثل هذا الحديث يصور الواقع الذي نعيش فيه، وكل واقع إلى آخر الزمان. من أجل ذلك أقول لك: لو تولى عثمان سوف تكون مظاهرات على عثمان، ومظاهرات فيها أصحاب لحى، ليست مظاهرات خالية 6 إبريل و25 مش عارف إيه، لا، أصحاب اللحى أيضا. لن ينتهي أصحاب اللحية من الخروج، لن ينتهي أصحاب اللحية من الخروج. طيب، فجاء الرجل: من أين بقى؟ كيف يا شيخ يعني لا ينتهي أصحاب اللحية؟ كيف هذا؟ والله لو أنت حتى حكمت أنت هيقولوا جزاها الله خير، أحسن من غيره، ونسمع وإيه ونطيح. نقول شوف لو عثمان، من أين يأتي بقى هذا الداء؟ اسمع. فوقف الرجل على رأس ابن عمر وقال له: إني سائلك، وناشدتك الله إلا أجبتني. قال: سل. قال: هل تعلم أن عثمان بن عفان لم يشهد بدرا؟ قال: اللهم نعم. قال: هل تعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: اللهم نعم. قال: هل تعلم أن عثمان بن عفان لم يبايع يوم بيعة رضوان؟ قال: اللهم نعم. قال: الله أكبر، الله أكبر. بس شوفوا عثمان إيه اللي انتوا تبحثوا عنه، عثمان إيه ده لا شهد بس وفر يوم أحد ولم يبايع بيعة رضوان، يعني إيه عثمان هذا؟ سبحان الله، أليس هذا فعلا يا إخوان الذي ورد؟ فعلا عثمان لم يشهد بدر، فعلا عثمان يوم أحد كلام عنه، فعلا عثمان لم يبايع النبي، وضع يده في يد النبي يوم بيعة رضوان، فعلا أليس هذا صحيحا؟ أه؟ صحيح. الأثر اللي عند سعيد بن منصور صح، الأثر اللي منصور في النبي شيبة سليم، الحديث بتاع مسلم أه؟ موجود. لكن فهم من بالفعل هذا موجود؟ فلما قال الله أكبر وأراد أن يمشي، إذن هم خرجوا على عثمان بمثل هذا. فقال ابن عمر: تعالى، وهذا بقى عالم السنة الذي يرد الشبهة، ليس هو المأجور بل هو الذي يتكلم بالسنة، قال: تعالى، أما أنه لم يشهد بدرا فإنه انشغل بابنته بابنة النبي صلى الله عليه وسلم يمرضها، ولقد أسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي أعطاه سهما. وأما أنه فر يوم أحد فلقد عفى الله عنهم، قال تعالى ولقد عفى عنهم. وأما أنه لم يبيع يوم بيعة رضوان أفطر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل أم يد النبي صلى الله عليه وسلم، يد عثمان لنفسه أفضل أم يد النبي لعثمان؟ فإن النبي قال هذه إيه؟ هذه يد عثمان. أيهما أفضل بقى لعثمان، أن تكون يده اللي في يد النبي ولا تكون يد النبي بالوكالة عن يد عثمان؟ إذن الوقعة واحدة، ولكن السني ينظر نظرته إلى الواقعة والمبتدع ينظر نظرته. لهذا السطر اللي في الميدان يستدل بنفس النص، يستدل بنفس الايه؟ النص. ومن لم يحكم بما أنزل الله فعليكم الكافرون. كافر ليس بكافر، السني يقول ليس بكافر الكفر المخرج، وهذا يقول كافر الكفر المخرج، والنص واحد. لكن الفهم أين هو؟ مدح الثوار سيد قطب مدحهم وقال لقد خرجت من روح الإسلام. هذه من روح الإسلام، هذه ثورة تمشى مع روح الإسلام على عثمان. هو أصلا ما يعتبر بخلافة عثمان اعتبارا صحيحا، ولهذا يقول كانت خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة إيه؟ أبي بكر عمر. ويقول من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا قد بلغ كذا وكذا وترك الأمور لبني أمية، هو ما يرى يعني. الله المستعان، الله المستعان. وترى ناس إما قيل يقول لك دعنا من هذه الكلمات يا شيخ، يعني لو بالله عليك يعني لو احنا اهتمينا بتفسير القرآن وفقط ولا اهتمينا بهذه الأشياء يا شيخ، الأشياء اللي يتكلم فيها العلماء بس، هذا كله من باب ايه؟ هذا كله من باب المراوغة. هذا تفسير القرآن، هذا هو تفسير القرآن. أقرأت في القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هل قرأت في القرآن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولا مثلك مثل من يقول حسبنا القرآن وأنكروا السنة بهذا؟ حسبنا القرآن، ولو قرأوا القرآن لأدركوا الضلال. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدعكم، لابد من بيان المناهج. وهل قضيتنا الآن، احنا مختلفين الآن يا أخواني، هل الأمة الآن، الأمة في مصر الآن ترى ايه؟ ترى ايه في آيات القرآن؟ هل الأمة مختلفة في تفسير آية مثلا في تفسير معنى الخمر الورد إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام؟ إنما هي المناهج، إنما هي الأفكار المنحرفة في المجتمع. فالحرب حرب يا إخوان، حرب حرب الآن فكر وحرب مناهج. نحن نعلم بحكم ما كانت علينا المملكة سابقا ملحقا أن دراسة فيها كانت ولا زالت على منهج السلف. أليس التخطيط الرهيب السر الرهيب الذي غسل أدمغتكم وقلب أفكاركم رأسا على عقب فحصل ما حصل؟ إن المنهج الإخواني بجميع فصائله من سرورية وقضية وجماعة تكفير وحزب جهاد وتحرير وغير ذلك، دي كلها إخوان وإن اختلفت الإيه؟ الأسماء. ولهذا انظر الآن، وهذا كلام ما يطعن فيه أبدا لأن الكلام الواقع يثبته، راجع كلام محمد بن إسماعيل ويتكلم عن جماعة الإخوان. هذه الجماعة يقول جهدت منذ 60 سنة جهادا علميا وعمليا، جهاد علمي وجهاد عملي منذ 60 سنة وهي تجاهد. واستمع لمن يقولهم رجال المرحلة، واستمع لمن يقول أنا لست معهم في التنظيم ولكن أنا معهم قلبا وقالبا وقالبا، واستمع لمن يقول قضيتهم كانت هي الإسلام والشريعة، كان الفوج يدخل وفوج يخرج، كل هذا من أجل تطبيق الشريعة. فكل هؤلاء إخوان، فكلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبية الثورية، الحركية الحزبية الثورية. كلهم ثوار. لما نجح حاكم الإخوان مشى حزب برهامي هنا في بعض البلدان يوزع العصائر على الناس ويقول ثوار ثوار حتى آخر المشوار. ثوار حزب برهامي ثوار ثوار حتى آخر المشوار. وكلهم يدعون إلى التخطيط السري اللي هو يسموه بقى العمل الجماعي، ويقصدون السرية والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت. هذا الذي قاله برهامي بالنص، ويقولون بالخروج حل ايه. ولهذا سعيد عبد العظيم في كتابه الجهاد مدح جماعة الجهاد وشهداء جماعة الجهاد. نفس الأمر هو هو، وإن تزي بزي الايه السلفيه. ولهذا يا اخواني لا ينبغي ان يضحك عليكم بارك الله فيكم. وإن كانوا يدعون انهم من اهل السنة والجماعة، وان من تتبع تصريحاتهم في الأشرطة والصحف والمقالات والكتب يتبين له منها انهم جميعا متفقون على جواز الخروج على الولاة وان كانوا مسلمين موحدين يقيمون صلاة. ولهذا لو خرج، شوف الان لو خرج الناس على عبد الله الان في السعودية سوف ترون على رأس الميادين سلمان وصبر وعائض وكذا، سوف ترونهم على الرأس. والعريفي سوف ترون هذا، سوف ترون هذا. طيب ايضا وإليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين، قال في صفة العضو النقيب البند السادس: الذي لا يستعجل الشيء قبل أوانه فلا يستعجل الثمار قبل نضجها، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه. فنحن لا نستعجل إعطاء الصفة إلا بمقدار النضج، ولا نستعجل تنظيما قبل وجود لوازمه، ولن نستعجل تنفيذا لم يأتي دوره، ولن نستعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها. ولهذا لما قامت الثورة ركبوها مباشرة هي ذي الفرصة، وقالوا لن نضيع الفرصة أبدا. حتى قال قائلهم على المنابر، المنابر، وبرر يعني تعطيل الدروس والدعوة وكذا، قال الآن مصر تصار تاريخيا، التاريخ يكتب. وبعد سنة ونصف تقريبا من نعراته على المنابر يقول بعد هذا كله لن نتكلم في السياسة بقى، تعالوا بقى، لم تعد العين تدمع، فين اللي كان بيسمع كذا التراويح ويبكي، فين اللي كان بيقرأ جزء القرآن، فين اللي كان كذا وكذا وكذا وكذا، لم تعد العيون تدمع، ولم تعد، سنعود، قناتي لن تتكلم بعد ذلك لا في كذا ولا في كذا. أيوة طيب، وما حكم الذي مضى؟ كنت ضالا أو كنت مهديا؟ إن كنت مهديا فليحتاج الأمر إلى اعتذار، وإن كنت ضالا فالأمر يحتاج إلى بيان. كنت ماذا طيب؟ كنت ماذا؟ كنت على ماذا فيما مضى؟ طيب ولماذا نتكلم في السياسة؟ أليست السياسة شرعية؟ إن كانت شرعية فهل السياسة الشرعية تمنع دمع العين؟ ما تمنع دمع العين. أبو بكر السياسي الأول في الأمة في عصره، عمر السياسي الأول في الأمة، فهل كان أبو بكر لا يبكي أو كان عمر لا يبكي؟ يا أخي والله يا أخي أنا ما أدري والله بأي لسان يتكلمون. والله يا أخواني الصحراء يعجزون عن مثل هذه الأمور، الصحراء يعجزون عن هذه الافتراءات. وقال في الصفحة التي بعدها في شروط العضو النقيب أن يعطي البيعات على الطاعة في العسر واليسر والمكر ومنشأة القيادة المنبثقة عن الأنظمة المعتمدة للجماعة. ولهذا يقول ياسر برهامي سماه بالايه الجندية، الجندية، ففي جندية وفي بيعة وفي تنظيم وفي غياب سلطان وفي شغور زمان عن الإمام وفي قيام بالواجبات التي يعجز عنها الإمام، كل هذا موجود. ولما جاء دوره قام قبل الثورة بأيام، بعد تونس قال لا 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 ولا هذه الأشياء ولا كذا ولا نرى ولا نرى ولا نرى إلى آخره جميعهم سيد بعض محمد إسماعيل ياسر البرهامي إلى غير ذلك. لما قامت بعد عدة أيام في الأول ما نزلهم بعد عدة أيام يقول محمد إسماعيل لو استقبلنا من أمرنا إيه ما استدبرنا لنزلنا وكذا وكذا وصارت الكلمات التي تقال. أتدري أخي المسلم ما الذي يريده بقوله ولا نستعجل الثمرة قبل نضجها؟ إنه يعني بالثمرة الأتباع ويعني بالنضج اكتمال القوة. وقال وحيد إيه؟ قال وحيد لما طلع المقطورة قال إيه؟ لما طلع المقطورة قال إيه؟ كان بيقول إحنا معانا آلاف مؤلفة في مطروح وفي مش عارف في محافظة ينتظرون ساعة الصفر. الله أكبر تكبير. إن شاء الله عندنا دولة يا إخوان عندنا دولة ساعة الصفر تنتظر ساعة الصفر. اي صفر يا واحد على السلام اي ساعة صفر كمان انت على اخر الزمان عرفت ساعة الصفر عرفت على اخر الزمان ساعة الصفر وقوة مجندة في المحافظات واقاموا مسجدا على ويريدون اقامة مسجد او اقاموا مسجدا على بوابة مدينة الاعتصام سيسموه مسجد الاعتصام بس مش اعتصام الشاطبي الاعتصام مسجد الاعتصام مسجد المعصية يعني باسم المعصية مسجد باسم الناس تسمى المسجد باسم مسجد الرحمن مسجد التوحيد مسجد السنة وده هيقيم مسجدا يسمى مسجد ليه ونحروا النواحر وحلقوا الشعور يمكن وسيبوا السوائب الله المستعان الله المستعان الحمد لله. والله يا أخوان ما كان يظهر هذه الأمور إلا بمثل هذا الحدث. كان حد يتخيل أن وحيد عبد السلام هذا يمشي بجوار الحائط معروف يعني مالك ولهذا لأنت مثلا كنت يعني من جماعة عمر بن عبد الرحمن ولا لكن هؤلاء يا أخواني يريدون قطف الثمرة الظاهرة بأي وسيلة. منذ متى وأنت تقول ساعة الصفر منذ متى تقول ساعة الصفر؟ طيب سيبها العاصمة عبد الماجد سيبها عبود الزمر سيبها اللي مش عارف ايه ده يمكن عبود الزمر وكذا تغيرت لغتهم شوية يمكن بدأوا في الهدوء يمكن وانت تخرج انت ومن معك سبحان الله. ولم يكن هذا المبدأ هو مبدأ القاعدة وانه ترك من اتباع هذا المنهج في الدولة السعودية وارض الحرمين لان الدولة في ارض الحرمين دولة مسلمة 100% بل ان اتباع هذا المنهج وفروعه يسيرون في نفس الطريق. فاستمع إلى قول سلمان العودة في شريط هموم فتاة ملتزمة حيث يقول إنني أعتقد طبعا كلمة ملتزمة بينكر العلماء إطلاق مصطلح الالتزام إنما هو على أهل الكتاب إذا التزموا أحكام الإسلام لكن يقال رجل مستقيم فتاة مستقيمة ما يقال ملتزم شخص ملتزم يعني ملتزم للأحكام وليس مسلما وليس مسلما. نبه على ذلك العثيمين رحمه الله تعالى فيقول في شريط هموم فتاة ملتزمة حيث يقول إنني أعتقد أن زمن الشكوى المجردة قد انتهى أو كذا ينتهي أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة حصل كذا حصل كذا حصل كذا وأقول القائد سلمان اسمع يا ابني اسمع يا ابني تقول ما فيش كلام في الموضوعات دي ده هذا الكلام لابد أن يكون وأن يقرر وأن يدرس وعلى المنابر ويقال وتعلم به الدنيا وما ليه يا سلمان طيب لا ينبغي أن يقف الدور على الشكوى وما ليه إن هذا الدور الذي وقف عنده مجرد الشكوى فقط قد انتهى لأسباب أهمها أو كذا ينتهي لأسباب أهمها أولا لو كان هناك إصرار من القمم على منع ريح التغيير والفساد لأحكموا غلق النوافذ ثانيا ضغوط الناس لا يمكن إهمالها بحال من الأحوال الآن ونحن في عصر صار للجماهير فيه تأثير كبير فأسقطوا زعماء وهزوا عروشا وحطموا أسوارا وحواجز ولا زالت صور العزل الذين يواجهون العزل الذين يواجهون الدبابات بصدورهم فاكرين بصدورهم هنا عندنا شباب العزل التقي النقي الزكي العزل بالصدور ماذا يريد ولا زالت صور العزل الذين وجدوا دبابات بصدورهم في الاتحاد السوفيتي بعدما قام الانقلاب الاخير الذي فشل في الاتحاد السوفيتي لا في بلاد الحرمين، لا زالت صور اولئك العزل يتدافعون في وجوه الدبابات بالالاف بل بعشرات الالاف حتى استطاعوا وهم لا يملكون رصاصة واحدة ان يقفوا في وجه ذلك الانقلاب ويفشلوه، لا زالت ماثلة للاذهان وقد رأى العالم كله حية على الهواء في شرقية وغربية. هذه الاساليب، هذه الاساليب، هؤلاء هم العلماء الذين يقولون كلمة الحق عند سلطان جائر. هذه سلفية العز بن عبد السلام سلطان العلماء. ها؟ وكلها تلبس لباس السلفي. ما الفرق بين سلمان وبين من عندنا؟ واحد واحد. ولا فرق بين هؤلاء وبين مأربي وبين غيرهم، كلهم شبكة واحد، شبكة واحد، شبكة واحد. الثورات يشجعونها والمظاهرات يؤززون لها. وأقول إن سلمان يزعم أنه من أهل السنة الجماعة، فهل من عقيدة السنة الجماعة الخروج على أولاه؟ وإلا فما معنى قولك أعني أن دور الخيرين والخيارات يجوز أن يتوقف عند مجرد الشك الجاد المختصة؟ يعني مجرد أن ترفع أمرك للسلطان مثلا لو عندك شك وترفع، لا، ما ينبغي أن يتوقف الدور، بل ينبغي أن إيه؟ أن يتعدى الأمر إلى وقوف وجهة الدبابات. يبقى لو وقف هؤلاء في وجهة الدبابات من سيكون على رأسهم؟ هو سلمان وصفر. طب أين الآن يا سلمان سلفيتك؟ وأين وأين الآن صاروا يلقبون بالمفكر الإسلامي تقريبا أحد المفكرين، لأن كل واحد يتجاوز بعقله الحد المشروع يلقبونه بالمفكر على طول. أول ما تسمع عن واحد أنه صار مفكرا اسمع أنه إيه، يبقى تعلم أنه صار مخرفا، لأن ما عندنا مفكر إسلامي. الإسلام ليس أفكارا ويدعو لكل شيء سلمان. وأما سفر فإنه يقول هذه استراحة محارب، يعني إحنا في هدوء الآن، هذه استراحة محارب. ثانيا قولك لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى، حكمت بتحريم التوقف عند الشكوى، فما هو الذي يجب عليه من يفعله بعد الشكوى؟ ثالثا إطلاقك حكما شرعيا بالتحريم أو الوجوب أو الندب أو الكراهة يحتاج إلى دليل، فما هو دليل؟ ده بقى إيه؟ زي ما يسمونهم جماعة الدليل بقى، جماعة الدليل وجماعة الشروط وجماعة الضوابط، وحليني بقى ضوابط وشروط وأصول. يبقى متى ستتغير الأمة؟ رابعا تجاوز الشكوى إنما يكون بأساليب العصر وهي المظاهرات والتفجيرات والثورات، فهل أنت تجيزها يا شيخ سلمان أم ماذا؟ بين ما تريد. خامسا وإن كنت تجيز هذه الأساليب فما هو دليلك عليها وأنت الداعية الإسلامي والدليل لا يكون إلا من كتاب أو سنة؟ صحيح. سادسا أذكرك يا سلمان يا شيخ سلمان بأن الأدلة تدل على تحريم الخروج بل وعلى تحريم المنازعة، فالنبي يقول من استأذن في الخروج عليه مثل الجور ألا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فإن الله برهان، وذكر الأحاديث. فهل رأيت كفرا بواحا يا سلمان أم أنت مناقض ومضاد لأمر النبي وما يخيلك ترضى لنفسك هذا؟ سابعا تريد يا سلمان أن تزج بالنساء في الثورات والمظاهرات والتفجيرات، لماذا يا عبد المقصود؟ هل يا عبد المقصود تنزل النساء إلى الميدان؟ قال نعم 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 تنزل النساء يكثرن سواد المسلمين، مع أن عبد المقصود حرم خروج النساء على واجهات الفضائيات يعظن. فلما سئل عن خروج المرأة داعية على وجهات الفضائيات فقال لا 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 هذا ما يجوز، وتبقى الوحيدة تدعو ناس ينظروا إليها هذا ما يجوز. فحرم عبد المقصود خروج المرأة على قناة تدعو، وجوز أن تنزل المرأة من باب تكثير سواد المسلمين. يا له من عجب وعجب، مع أن النبي لما قيل له أعلى النساء جهاد، يعني لو هذا من الجهاد حتى أعلى النساء جهاد، قال علينا جهاد لا قتال فيه الحج والعمر. إن الله رفع النساء حكم الجهاد الشرعي وأنت تريد أن تزج بهن في جهاد غير شرعي كما فعل بعض أسلافك حين قال ويجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها وبعض خلوفه جوز أن ترفع المرأة الحجاب عن وجهها في اللجنة لجنة الانتخابات بل قال أما أنا لو موجود أمرها برفع الحجاب. إحنا عندنا أشياء أخذناها كده ونتمسك بها من غير دليل. من هذه الأشياء إيه؟ إن المرأة تكشف وجهها عند الشهادة وهذا من باب الشهادة فالمرأة تكشف وجهها إنما المرأة ما تكشف ما تكشف خلاص عندنا الفقه يقول يجوز المرأة أن تكشف وجهها عند الشهادة. طب هل هذا يا عبد المقصود شهادة؟ شهادة على ماذا؟ شهادة على اختيار ولي الأمر. نقل الجويني وإنما ذكرنا نقل الجويني لأنهم يعترفون بالجويني وهو إمامهم في باب السياسة الشرعية. نقل الجويني وأيضا ما قاله هو الصحيح. نقل الجويني الإجماع على أن المرأة لا تستشار في اختيار ولي الأمر وقال ولو كانت المرأة تستشار في ذلك لاستشير خير نساء الأم في ذلك. لا تكون المرأة لا ولي أمر ولا ولي الأمر ينعقد بمشورة المرأة. وأما ما ورد عن عبد الرحمن بن عوف اتفق يستشير النساء والرجال وكذا فهذا الأثر ضعيف ولذا ذكره ابنه كثيرا في البداية بصيغة التمريض. نعم ولا يصح إنما الوارد عند البخاري أن عبد الرحمن بن عوف اتفق يستشير الناس. ومن الناس؟ الذين عينهم عمر رضي الله عنه لكن الذي اختار عثمان بإجماع هو رجل واحد فالمرأة ما تستشار في هذا فلا تكون شهيدة في هذا. ثاني أي شهادة تكشف فيها المرأة؟ إذا كانت شهادة توقف على الوجه لكن ما في هنا توقف على الوجه. الأمر الثالث إذا لم يكن بديل وهنا البديل يا إخوان ده الرجل مسؤول عن اللجان الانتخابات قال سنوفر نساء في هذا. الرجل الذي لا يعرف لا كتابا ولا سنة وهذا يقول لا أنا لو موجود سأكشفه لماذا؟ فده طريقة واحدة ومنهج واحد كلهم أتباع قطب وأتباع الإخوان وأتباع الحركيين وأهل ثورات ويعاندون السنة ويعارضون السنة في كل عصر. لهذا لماذا يا إخواني الكلام عن مداخل مداخل مداخل؟ لأن الحقيقة الذي أظهر عور هؤلاء في عصر الحديث بقوة هم هؤلاء الشيخ ربيع الشيخ النجمي هؤلاء الحقيقة حملوا هذا اللواء وبعض فضل الله سبحانه وتعالى. سلمان وصفر كانوا يا إخواني تمكنوا تمكنا عظيما جدا من المجتمع السعودي تمكنوا جدا 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 وما كان هؤلاء ليسقطوا لولا الصراحة الزائدة والتشهير بهؤلاء. ولهذا الحقيقة من حسنات الشيخ ربيع في هذا أن أظهر هذا العار جدا وبحث فيما لم يبحث فيه غير من العلماء لانشغالهم. يعني العلماء يمسكوا بقى كتب قطب وينشغوها من قطب أصلا. ولهذا العثيمين قال أنا ما أقرأ له ولا ابن باز يطلع ولا عنده وقت يقرأ لسيد قطب ولا الألباني. ولهذا ما ورد من كلمات عامة في الأول كلمات قائمة على ما ظهر لكن بعدما قرأوا كلام الشيخ ربيع ماذا قال الألباني رحمه الله تعالى بعدما قرأ كلام الشيخ ربيع؟ قال هذا الربيع الذي قال كذا وكذا وكذا قال وهذا الرجل سيد قطب جاهل بفروع الإسلام بأصول الإسلام وفروعه. والعثيمين لما اطلع على موضع واحد مما ذكر الشيخ ربيع موضع واحد في تفسير سورة الإخلاص وكذا استنكر هذا استنكار شديد جدا. وابن باز لما اطلع على موضع واحد في سب سيد قطب لانتقاص سيد قطب لموسى عليه السلام الأنبياء قال أعوذ بالله هذه ردته مستقلة. ولهذا صار بعد ذلك يقول تحرق كتبه. كل هذا بعد فضل الله سبحانه وتعالى لما هيأ الله لهذه الكتب من أخرج ما فيها لهذا العداء لمين؟ الشيخ ربيع. طيب الشيخ ربيع قائد من العلماء يؤخذ من قوله ويراد الشيخ ربيع يعني ايه؟ لا قائد جماعة ولا قائد فكر ولا قائد كذا وكذا. ولو غير الشيخ ربيع انت نفسك بتحارب انت نفسك بتحار، طب تحارب لماذا؟ انت تحار، تحارب لماذا؟ ما هو انت ربيع ثاني وربيع ثالث وربيع خامس. كل يا اخواني من يتكلم في السنة وينبري لبيان وفتح مخططات البدع سوف ينال ما يناله. لهذا لماذا الشيخ ربيع؟ لماذا؟ وإذا الشيخ ربيع كغير من العلم يؤخذ من قوله ويرد، لكنه لأنه أظهر هذا. ولهذا قال الألباني الذي يدري ما معنى جرح وتعديل ويدري ما يخرج من لسانه ومن رأسه وينطق بلسانه، ماذا قال؟ قال هذا بحق حامل لواء الجرح والتعديل. طب لماذا بقى لا تأخذون بفتاوى العلماء هنا وبتزكيات العلماء؟ مقبل بن هادي يقول إن تكلم فيها ربيع بن هادي يوما ما فخذوا قوله. شيخ مقبل يقول خذوا كلامه، إن تكلم فيه أنا خذوا كلامه. فين بقى فتاوى العلماء؟ لكن تجيبوا فتوى قديمة للألباني نفس القد وتنشروها على واجهات الفضائيات. أنتم تأخذون بكلام العلماء ولا ما تأخذون؟ أنتم أتباع هؤلاء ولا خارجون عن هؤلاء؟ زي واحد قال لطلابه هاتولي من العلماء الذي حرم الذين حرموا المظاهرات، جابوا له أكثر من 10 يجي 12 أو 14 واحد عالم من العلماء ولم يأبه إلى ذلك. لكن لو وجدوا إخواني مرادهم في فتوى عالم سيأتون به مباشرة. ولهذا شباب اسكندرية جماعة برامي ترك كل كلام كانوا تكلموا به وردوا به على الإخوان في الانتخابات الماضية وأتوا بفتاوى مين؟ بفتاوى ابن عثيمين في الدخول الأحزاب وفتاوى ابن باز. تفين فتاويكم أنتم؟ كنتم على ضلال والآن هذه الهداية. أنتم حرمتم دخول الانتخابات والبرلمانات، حرمتم على الإخوان هذا وولاية المرأة، كل هذا حرمتم من قبل وفتاواكم موجودة إلى الآن. هل تغير اجتهادكم بنص بدليل؟ إنما احنا عندنا الكلام واحد، نحن نأخذ بكلام علمائنا ما وافق في الدليل. هل إذا خالفوا دليل لا نأخذ بكلام من خالف الدليل؟ فلهذا أنت لا تستطيع أن تورد علي لماذا أخذت بكلام ابن باز أمس واليوم ما تأخذ به؟ لأنني ما أخذت بكلام ابن باز أمس لأنه ابن باز، أخذت بكلام ابن باز أمس لأنه الدليل، واليوم سأرد بكلام ابن باز لأنه خالف الدليل. لكن أنت أخذت بكلام ابن باز أمس لأنه كان مع الدليل واليوم تخالفه لأنه مع خالف الدليل؟ أبدا، أنت ما عندك كلمة دليل، إنما أنت عندك كلمة اعتقاد ثم استدلال. اعتقد ثم إيه؟ ثم استدل. فما وافق اعتقادي أجيبه على طول مباشرة، وما خالف اعتقادي أرده. وأقول إنك بقولك هذا حكمت أو أقرت بأن هذا الحكم قد نسخ، وإنك بهذا القول قد اقترفت إثما عظيما وذنبا كبيرا، لأنك حكمت بالنسخ وجعلت ناسخا من فعل الناس. فهل فعل الناس، فهل فعل الناس يعد ناسخا لكلام الشارع الذي يحمل أوامره ونواهيه إلى المكلفين؟ أنت قلت خرج الناس وكذا وكذا، وهذا الذي كتبوا فيه وصنفوه حينما قالوا اللي بيحكم هذه المظاهرات الواقع، فما أثبته الواقع إذا نجحت المظاهرات تبقى حلال. وده اللي قاله الحويني لما قال الشباب على النت وكذا بيقول المشايخ غيروا كلامه، هو بيقول كده شبهة، بيقول المشايخ غيروا كلامه، وأنا أقول المشايخ ما غيروش كلامهم، لكن كانت المظاهرات إيه؟ كانت وكانت وكانت، والآن هذه المظاهرة عملت إيه؟ عملت كذا وكذا 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 وكذا. يبقى إذا المظاهرات ليست حراما، إنما دي مصالح ومفاسد، فكنا ننهى عنها لما كانت مفاسد، والآن أنتجت مصالح. هذا كلام الحويني وراجعوه، هذا موجود. ويرد من يقول بإيه؟ بإن في اضطراب بين كلام المشايخ، لا ما في اضطراب. إذن هل المشايخ هؤلاء حرموا المظاهرات؟ الجواب لا، ما حرموا، إنما منعوا، منعوا في وقت دون وقت. وليتك قلت قد ترك ما هنالك، فيكون هذا التعبير مخصصا للتبعة على التاركي، ولكنك قلت هذا الدور قد انتهى أو كذا ينتهي لأسباب أهمها، ثم وضحت فقلت أعني أن دور الخيرين والخيارات لا يجوز أن أن يتوقف. طيب تاسعا، أنك أبحت منازعة السلطان بل أوجبت ذلك معاكسة ومضادة لأمر الشارع، هل سلمان تكلم بالدليل يا اخوان؟ ما تكلم بالدليل، سبحان الله. قال ينبغي ان لا يقف الدور عند هؤلاء عند الشكوى، بل ينبغي ان يتعدى الى ايه؟ الى المظاهرات. فما دليلك؟ زي من اعجب العجب الذي يرفض ان تأتي بكلام معاصرين ولا بكلام حتى ابن تيمية، الذي يرفض هذا ولكن عايز النصوص واريد كلام الاوائل، اباح المظاهرات، ما دليله على ذلك؟ قال المظاهرات والتظاهرات هذه من ايه؟ من ظاهرة. فاذا ظاهر خرج رجل يطالب بحقه، فجاء اخر فظاهره، ظاهره يعني عاونه، فليكن حراما. فاذا جاء ثالث، فاذا جاء رابع، فاذا جاء خامس، وهكذا. فاذا دليل ذلك ايه؟ لا بقى نصوص خروج، ولا نصوص انكار، ولا نصوص نصائح، ولا هدي سلف صالح، وكيف كانوا يتعاملوا مع المنكرات اللي هي ولاة الامور، كيف تعاملوا مع الحجاج اللي قتل اكثر من 1000 مسلم بسيفه، كيف تعاملوا معه، وما منطق انس عند البخاري، البخاري اللي انت شرحته، لما جاء الناس يستكون الحجاج فقال اصبروا فلقد سمعت نبيه يقول لا ياتي الزمن الا والذي بعده شر منه. يجي اصل المظاهرات جائزه اصلا من ماده ظاهره، وظاهره يعني نصر وكذا وكذا، كيف هذا؟ فهل بعد هذه الادله من مخرج لمن يقول بجواز الخروج والمنازعه التي يعبر عنها بالتحريض والتهيج والاثاره؟ انها مخالفه للادله ولما اجمع عليه علماء السلف. أرجو أن يوفقك الله للرجوع إلى الحق، لأن رجوع الحق خير من التمادي في الباطل. وقريبا من قول سلمان في التحريض على الخروج قول عائض في قصيدة له بعنوان دع الحواشي واخرج، دع الحواشي واخرج، نشرت في ديوانه المسمى بلحن الخلود. صل ما شئت وصم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد يكفيك الملامة، تترك الساحة للأوغاد، ما بين قزم مقرف يلوي الزمامة، أو دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبى ذاك التئاما. لا تخدعني، لا تخدعني بزي الشيخ، ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تأليفك للأموات، لا تخدعني بزي شيخ، أنت تأليفك للأموات، تجلس بقى شيخ وكتب وكذا وزي شيخ ولحية طويلة وغطرة، ها؟ ما أنت إلا مدنف حب الكلام، كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليدي، قد زدت قتاما. والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة، لا تقل شيخي كلاما وانتظر عمر فتوى مثلكم 50 عاما. والسياسات حما محظورة لا تدانيها فتلقيك حطاما. ماذا نقول يا عائض؟ ماذا نقول؟ نقول نزوة شاعر ومبالغاته. يمكن هذا لو كان الشعر في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فلا. ماذا نقول؟ أن أعدد لك النصوص التي تجعل الصلاة يعني حاصل الأبيات، لا تقتصر أيها الرجل على صلوات تؤديها في محاريب وعلى سنف شيخ وكتاب يقرأ، إن الأمر يحتاج ما هو أعظم من ذلك، يحتاج إلى الثورات. أن أعدد لك النصوص التي تجعل الصلاة والزكاة والصوم والحج أهم فرائض العبادات العملية بعد الإيمان وأنت تعرفها، ألست ترى أن من حقك أن تقول صدق الله ورسوله وكذب شعري حين أقول صل ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام؟ الدين لا يعرف العابد من صلى وصام. أما العابد من؟ العابد من؟ من تظاهر واعتصم، من خرج وثار، إن الثائر بحق. وفي ثائر بحق وثائر بباطل، إن الثائر لا يكون إلا بباطل. إن الدين يعرف العابد من صلى وصام ووحد واستقام، وليس كما قال شعر عائض القرن رده الله إلى الحق ردا جميلا. شوف اللي بيسموه مداخلة بيدعون إزاي ويحبون الهداية للناس إزاي، وأعانه على نفسه وشيطانه. ثالثا وبعد ذلك تأتي قاصمة الظهر وفاقرة الفواقر في البيت الثاني: إذ جعلت المسلمين المصلين المزكين والصائمين العابدين له على شريعة عبدي ورسوله محمد جعلتهم قساوسة ورهبانا. أنت قسيس من الرهبان، أعوذ بالله أعوذ بالله، ما أنت من أحمد، يكفيك الملام. حكمت عليهم بنصرانية، أخرجتهم من الإسلام، أين ذهب عقلك وكيف سلب لبك حين تقول أنت قسيس من الرهبان؟ أدى عائد. ومر معنا سلمان، سل مشيخك، يلا روح النهاردة أقول لهم ماذا تقولون في سلمان وصفر وعائد، ماذا سيقولون لك؟ لما قتل ابن لازم وكل والجميع خرج يتكلم، ماذا قال وحيد بن عبد السلام في بن لازم؟ ها؟ قال تحذير من تنظيم القاعدة زي ما بيحضر من دخله؟ أبدا، إنما أثنى عليه ثراء عطرا بالملايين التي كذا وكذا والحسام شو ده. وبعدين ده قتل، قيل أنه قتل بعض الصحابة، دايما حاجة عثر يجيب الأخبار الخفية دايما مشغول بهذا، وبلغنا أنه قتل بعض الصبح والنبي يقول من مش عارف إيه من صلى الصبح فهو في ذمة الله وغير ذلك من هذه الأشياء. ها؟ طيب ماذا تقول في عائض الذي يقول أنت قسيس من الرهبان؟ فبرأته من أحمد، ما أنت من أحمد، من صلى وصام ما أنت من أحمد، الله أكبر. طيب هل ابن باز اطلع على هذا؟ هل العثيمين اطلع على هذا؟ ما اطلعوا، ما عندهم مقصد يطلعون على أمثال هؤلاء. لكن لما اطلع ابن باز على ما قالوا بعد ذلك ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال يوقفون، وحذر منهم، وحذروا من مسالكهم ومن مسلك بن لادن والمسعري والفقيه، حذروا من هؤلاء. ولهذا يا أخواني إياكم أن تستدلوا بك، أن يأتي لكم واحد بعبارات مثلا سابقة قبل معرفة هؤلاء. لو مات ابن باز وهو يثني على هؤلاء وجاء عالم فأخرج كلام هؤلاء وانتقدهم، نكون مع من يا أخوان؟ مع من؟ معه زيادة العلم، من معه الدليل. فبرأتهم من أحمد النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه، وبرأتهم منهم وأكدت تكفيرك للمسلمين بدون ما يوجب الكفرة، فارتديت جبة الخوارج الذين قال عنهم سيد ولد آدم يمرقون من الدين مروق السام من الرمية، وقال عنهم كلاب النار، أفترض نفسك هذه الصفات؟ فإن قلت حصل مني هذا قديما، أما الآن فلا أقول به. وأقول إذا كنت قلته قبل أن تكتمل بنيتك العلمية فلما تركته يطبع ولم تتركه ينشر؟ ولما تركته ينشر ربيعا؟ ألا ترى أن أسلوبك هذا أسلوب ثوري تكفيري استفزازي؟ وهل ترى من المصلحة نشره أو وأده ودفنه؟ وأقول أما جوابك فهو معلوم من تصرفك، أي بنشر هذا الديوان على ما فيه من أخطاء فادحة، وإن سمحك بنشره تماد وإغال في الخطأ. خامسا، إن ولاة الأمور في بلدك كذا وكذا، تذكر يا شيخ عائض أنت ومن معك على هذا المنهج وتخدعون الشباب بهذه الأساليب، أن الدولة ربتكم في مدارسها ومعاهدها وكلياتها وأنفقت عليكم الأموال الطائلة. يقول لك ده أموال إيه؟ ده البترول، ده هم اللي واخدين الأموال، هم الذين سرقوا أموال الناس، أهل السعود هم الذين سرقوا أموال الإيه؟ الناس. ثم تجزونها جزاء سنمار وتعصون الله ورسوله بالاستفزاز لها والإثارة والتأليب والإغراء بالخروج عليها ومنازعة أصحابها ما خولهم الله. ولهذا أخواني لما قام العلماء، علماء السنة يدافعون ويدعون إلى هذا، والله يا أخواني كم سمعنا، إيه وربي يا أخواني، أنا سمعت تكفير ابن باز، أنا سمعت أنه لا هيئة كبار عملاء، أنا سمعت كل واحد اسمه صالح كذا، أنا سمعت من يقول هذا سدلان طلع له شيك والعلماء دول بيأخذوا شيكات، الدولة بتديله شيكات، أنا شفت أنا الشيك ده مصور مش عارف فين، شيكات طلع العلماء من أجل أن يبيع دينهم. طب الذي يبيع دينه، الذي يبيع دون هذا، هل ستسحبه النصوص؟ يعني ممكن أن يقول يا جماعة ما طلعوش على الدولة، الدولة دي اللي ربتكم والدولة دي لحم تفكم من خيرها والدولة دي كذا مثلا بس وخلاص، كما يقول أي قيادي وطني. لكن هل يجد على ضلاله هذا نصوص وأبواب وإجماعات؟ إذا كانت الدولة تدفع لي
إذا كان أمن الدولة يدفع لي لأن أذكر أبواب أهل العلم وأحاديث النبي فنعم ما تفعله الدولة. هقول لهم لا والله جزاكم الله خير على فلوسكم هذه أنا لا أريدها، واسمحوا لي بس أن أقول هذا المنهج مجانا من عندي. سادسا، أنت في الأربعة أبيات الباقية مما أوردته هنا تزهد في العلم الذي ينصهر في بوتاقة الثورية التي رضيتم بها دينا بدلا عن حنيفية إبراهيم ومحمد عليهما السلام. هؤلاء ثوريون ولهذا لم يجدوا مكان إلا المنصات. حتى حسان ويعقوب لما لم يخرجوا على منصة ربعة لعلهم رجعوا أنفسهم، لعلهم الرجل بيقول احنا لا نتكلم في السياسة والعلم معلش بتدمع وجزء القرآن معلش حد بيقرأ جزء القرآن يمكن خلاص تب إلى الله. بعد ما انفضت ربعة خرج هو ومين ويعقوب على منصة مصطفى محمود، حتى كان قبل ما تكتمل المنصة لسه المنصة جديدة، فخرجوا على المنصة دماؤنا دون ونحورنا دون نحوركم. الإسلام بعدما انفضت بعد أزمة عظيمة كان يتوقع أن تسيل فيها دماء وتطير فيها رقاب لا يحصيها إلا الله، تريد ماذا؟ عز عليك أن انفض هذا الاعتصام بمثل هذه الخسائر القليلة؟ عز عليكم هذا؟ إن لم تكونوا ثوريين خارجين على السلاطين والحكومات مؤذنين الشعوب فمن؟ فمن إن لم تكونوا أنتم؟ فمن إذن؟ فلم يبق هؤلاء بابا لحسن الظن. أنت لماذا خرجت أنت وهو على منصة مصطفى محمود بعدما انتهت منصة ربعة؟ لماذا؟ ماذا تريدون؟ لا، وبعد هذا بأيام حقن الدماء ودماء المصريين والدماء ومن يقتل مؤمنا متعمدا ودماء إيه؟ هو الذي خرج على منصة مصطفى محمود يبالي بالدماء؟ يبالي بالدماء؟ ستنفض هذه المنصة، تنفض بماذا؟ سوف تنفض بالدماء. وبعد هذا لا يبقى قول لقائل في إحسان الظن بهؤلاء جميعا. هؤلاء جميعا ما يحسن بهم الظن، إنما هؤلاء أهل الانحراف والهوى، أهل البدع والضلال، كفى الله شباب المسلمين شرهم. فأنت جعلت من يمارس التأليف والتعليم ويصرف جل أوقات فيه ولا يشترك في ثوراتكم جعلته مشرفا على الهلاك، وأقول إنكم بذلك قد أعدتم بدعة الخوارج والمعتزلة. ولا تغضبوا على من قال إنكم مبتدع، ما تغضبوش ما تزعلوش إنكم مبتدع لأنكم مبتدع. الذي يقول بالخروج وكذا، فلما قال له رجل هذا طريقة هذا منهج المعتزلة، قال وماذا لو أصاب المعتزلة؟ وجعل أدلة الخروج أدلة الحنابلة فقط، الحنابلة فقط، قال هذا كلام الحنابلة. ثامنا، قد جعلت الفقه الإسلامي تعلمه وتعليمه قتاما، والقتام هو الشيء الذي يمنع الرؤية أو يمنع أو قتاما وضوحها كالغبار وما أشبه، مع أن النبي يقول من يريد له خيرا يفقهه في الدين. ألا ترى أنك قصدت عكس الحقائق الشرعية في قصدتك هذه، أعمدك الحزبية وأعمدك الثورية وانعكست الحقائق في بصيرتك، فإن الله وإن إليه راجعون. ثم تختم جولتك في نصرة الباطل ومحاربة الحق بقولك والحواشي السود، ألا ترى أنك بهذا نصرت الباطل وخذلت الحق، بل كنت في عداد من يصدون عن سبيل الله؟ هل من توبة صادقة يا عائض؟ هل من رجوع إلى الله يمحو به عنك سابق الأوزار؟ والله إني ناصح لك. هذا كلام من يريد أن يرجع الجميع إلى الإيه؟ إلى الحق. وأخيرا، لهذا أمثلة في كلام أصحاب هذا منهج التكفير الثوري في نظمهم ونثرهم، هدانا الله يوم عفا عنا وعنهم ووفق الجميع لاتباع سبيل الحق ومجرمة البدع ورضهم إلى سبيلي ردا جميلا. وإني لأعجب، انتبه بقى، إني انتبه لهذه الأسطر بارك الله فيك، وإني لأعجب من أقوام يدافعون عنهم، إني لأعجب من أقوام يدافعون عنهم ويتعاطفون معهم وهم يعلمون بعض ما هم عليه، ولا أرى من يفعل ذلك إلا آثما، كإثم من يرى قوما يزرعون ألغاما في طريق قوم مسلمين ليودوا بحياتهم غير حق فسكت حتى ثار اللغم فيهم وأهلكهم. إن السكوت عمن يبيت الشر للمسلمين ويريد الإيقاع بهم ما بين حين وآخر، إن السكوت على ذلك عن أمثال ذلك خيانة عظمى. هذا لو كان في أبدان المسلمين، فمن سكت عن من وضع تلك الألغام لتفتك بأجساد المسلمين فأشد منه من سكت عن دين محمد يبدل ويغير، وعن دين الخوارج يتألق ويظهر فسكت عن ذلك حتى وقع شباب المسلمين في شراكين، فإن هذا أشد وأعظم. فإن هلكة القلوب أعظم من هلكة الأبدان، هلكة الأديان أعظم من هلكة الأبدان والأجسام. فلا يجوز السكوت عن هؤلاء، فهؤلاء جميعا أهل هوى وينبغي التحذير منهم، ولا يصح مجالستهم ولا السماع ولا اقتناء شيء من كتبهم حتى ولو كان فيها من الحق ما كان يوما ما، فإن الحق إذا أتاني من أي أحد قبلته، ولكنني لا أقتني ولا أرفع قدره ولا أرى مجالسته. وإن نصيحة المسلمين في هذا البلد المسلم الطيب ونصيحة لأئمة المسلمين فيه من ولاة وعلماء أن ينبهوا على مواطن الشر قبل وقوعه، ولسنا نشك أنهم عندهم شيء من العلم عن بعض ما يبيته هؤلاء العققة، ولكننا نرى أن الواجب علينا أن نؤدي ما عندنا لتبرأ ذمتنا وليتأكد الخبر بالخبر ويزداد قوة. والله من وراء القصد، هذه مقدمة جعلتها في كتابي المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقيدة والأعمال، ركزت فيها على مسألة الخروج على الولاة ومنازعتهم ما خولهم الله عز وجل من سلطان، وبينت بالدليل بطلان زعم من زعم جواز ذلك نظرا لأهمية هذه المسألة وعمق أثرها في الدين والمجتمع. والله أسأل أن يتولى الجميع بحفظه ورعاهم برعايته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المؤلف ملحوظة: بعد أن كتبت هذه المقدمة وقدمتها للطبع وصلتني نشرة مرسلة من الشيخ عائض ابن عبد الله القرني وفقه الله، تحوي تلك النشرة تراجعه عن 17 مسألة عنوانها بعنوان المراجعات، وكان الأولى أن يقول تراجعات. قال في صفحة 5 من النشرة المذكورة السابعة ما قلته في لحن الخلود، صفحة 47 من قصيدة طويلة بعنوان دع الحواشي واخرج ومنها أنت قسوس من الرهبان، فهذا خطأ مني أستغفر الله منه. وقد سبق أن ذكرت أن هذه القصيدة قلتها وأنا طالب بالمعهد العلمي بالسنة الثانية الثانوي، وأقول هل تذكر يا شيخ عائض أني قلت حينما مررت علي في خيمتي بعرفات من حج 1416 وجرى بيننا النقاش حول بعض الأخطاء التي صدرت منك، يعني إذن الشيخ نصحه مباشرة 1416 وجرى بيننا النقاش حول بعض الأخطاء التي صدرت منك واحتججت بهذه الحجة، أي أنك قلتها وأنت طالب المعهد، فقلت لك ولما سمحت بطبعها ونشرها فسكت. والمهم أن هذه الحجة ليست بحجة، فإذا كنت قلتها قبل أن تكتمل بنيتك العلمية كان الواجب عليك أن تعدمها أو تعدمها وأنت تعرف أنها خطأ حتى لا يجدها بعض أبنائك فيغتر بها، والحق أن نشرها يدينك والتوبة تجب ما قبلها. ثم أنت تركت البيت الذي تقول فيه صلي ما شئت، وهذا البيت ليس بأقل شناعة مما بعد في الفرية، يعني هذا نبه عليه على بيت وترك تلك الأبيات، فهذا البيت ليس بأقل شناعة مما بعد في الفرية، والقول على الله وعلى الرسول بغير ما قال، ويشهد الله أني فرحت بتوبة الشيخ عائض وبشرت بها طلابي في الحلقة على خبر في الهاتف من ثقة قبل أن تصلني النشرة، أشهد الله أني فرحت. لا تظن أن أهل السنة حينما يتكلمون في البدع والأهواء يحكمون عليهم بنار ويقولون كما قال الرجل والله لن يغفر الله لهم، وإنما هو الدين، ولولاه لما تكلم أهل السنة في أحد صلى وصام وزكى وحج، لما تكلم أهل السنة في أحد صلى فوألف ودعا وصعد من برد ووقف في محراب، ولكنه الدين الذي وضع السلف عنوانه سموا لنا رجالكم، الذي وضع السلف عنوانه الإسناد من الدين، فوجب الكلام في من انحرف نصرة للشريعة. والواجب عليك ألا تغضب إذا نبهت على خطأك، وألا تتوانى إذا علمت بانحرافك أن تتراجع وأن تتوب، فما يضرك نقدي بدلا من أن تعاتبني ومن أن تحذر مني لأني انتقدتك وأن أحذر منك لأنك انتقدتني، بدلا من ذلك أحمل أجمل الهدايا وأدق بابك إن لم أنم على عتبته حتى تخرج، فأقول أرني قدميك قبل رأسك، أنك كنت سببا في حفظ ديني لما نبهت على أخطائي وضلالاتي، وها أنا أخرج منها وأنخلع منها كما أنخلع من ثوبي. جزاك الله خيرا، فوالله لأنت أحب إلي من طالبي الذي تعصب لي، ومن ولدي الذي دافع عني وكذب علي، لأنت أحب إلي من هؤلاء. هؤلاء ما يحبونني، هؤلاء أرادوا أن أرد عقاب الله، أنت الذي قمت بالنصح، جزاك الله عني خير الجزاء. هذا الواجب، وما يضرني إن جاء الانتقاد ولو من شارون ولو من أي أحد، ما يضرني إذا كان انتقادا في، فالحمد لله أن أظهر الله عيبي على ذلك ورجعت إليه عنه قبل الممات. ولكن لابد أن يكون الرجوع صادقا واضحا بينا، لا أن يكون الإنسان ويتراجع يترجم لنفسه بالتراجع، ترجم لنفسه بالضلال ويترجم لنفسه بالرجوع، ويريد أن يبرر نفسه يوم أن كان على الخطأ والضلال، يقول والله أنا كنت وأنا كنت سمعت فتوى لبعض الناس وأنا لم أقصد، وهذا من باب المعادل الموضوعي وهذا من كذا. يا رجل قل أخطأ، يا رجل قل كنت منحرفا، قلت لا أعرف السلفية، قل هذا ما يضرك، سيرفع الله قدرك. لكن تبقى سنوات، يبقى الواحد سنوات يتراجع حتى لا يقال كان على انحراف، أو لا يقال كان لا يعرف كذا وكذا. وما الذي يضر الإنسان؟ ما يضرني أني لا أعرف حال رجل مثلا، ما يضرني هذا، ثم عرفت الحال بعد ذلك. ما يضرني أن تخفى علي السنة ثم عرفتها بعد ذلك، فالسنة مقدمة على كل أحد، أنا قلت بخلاف السنة ثم تبينت لي السنة بعد ذلك، ما الذي يضرني؟ كنت جاهلا بالسنة، كنت لا أعرف، أسمع الدنيا أنني كنت لا أعرف، وما الذي يضرني؟ كنت أفتي بالمظاهرات مثلا، ظننتها لا علاقة لها من الأمور العادية، لا علاقة لها بالدين، فعرفت أنها من الدين وأنها داخلة في باب الإمارة في التعامل مع الحكام والنصح والإنكار وغير ذلك، فأنا راجع مثلا. كنت أرى الخروج على الحاكم الظالم نظرا لفعل الحسين وكذا، ثم إني تائب إلى الله عز وجل من ذلك، راجع إلى ما أجمع عليه سلف الأمة. ما الذي يضرك؟ ما الذي يضرك؟ لكن كثير من الناس إخواني يصعب عليه ذاك التراجع، ويريد أن يترجم لنفسه قبل ما تراجع يملك مقدمة طويلة، وكان السلف كان بعضهم يخطئ وكان بعضهم كذا وكانوا يتراجعون وكانوا ولم يمنع ذلك من إمامتهم ولم يمنع ذلك من كذا، يقدم نفسه أنه إيه، ثم بعد ذلك ماذا؟ ها أنا انحرفت؟ لا، أنا إنما كتبت ذلك ظننت أن كنت أن اعتقدت أن أفتى فلان، هذا من باب الله. يعني أراد أن يقول ما فعلته أنا وما قلته أنا هو ما قاله غيري من العلماء، فإن كنتم تنتقدوني فانتقدوا غيري من العلماء. هذا هو حاصل البحث، فهل عرف غيرك من العلماء ما عرفت؟ وهل لو عرف غيرك من العلماء ما عرفت لقالوا مثل قولك من باب معادل الموضوع ومن باب كذا؟ أبدا، إنما العلماء يرجعون رجوعا واضحا، رجوعا بينا، رجوعا صادقا، يرجعون في لحظة واحدة. فحال من بين له خطأ وعرف بانحرافه وضلاله أن يرجع سريعا، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بل بعضهم يا أخواني قد ينبه على انحرافه أو خطأه وضلاله فلا يعترف بتراجعه، وإنما يسجل تسجيلا آخر فيه بيان الصواب، حتى إذا تضوحت قال أنا كتبت الصواب أو فعلت الصواب، أو أنك لم تطلع على كل كلامي فأنا تكلمت وتكلمت. كل هذا من أجل ماذا؟ إذا كان الإنسان داعية إلى الله فلا يضره أن يرجع وأن يعلن للدنيا خطأه وأن يعلن للدنيا انحرافه، ليس هناك إشكال. أما إذا كنت أنا داعية إلى نفسي فهذا الذي يجعلني إذن لا أكون أمام أتباعي وأمام الناس كنت مثلا منحرفا وكنت كذا وكنت كذا، ما في إشكال. كان الرجل يهوديا ثم تاب، ما الذي يضره؟ كان عمر مشركا ثم أسلم، ما الذي أضره؟ إنما فتح صفحة جديدة. ولهذا عند مسلم رحمه الله أن عبد الله بن عمرو لما بايع النبي على الإسلام ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم نزع عمرو يده، عمرو بن العاص لما بايع النبي نزع يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ ما لك نزعت يدك؟ قال: يا رسول الله أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي. عند عمرو من البلايا والمصائب ما عند في تاريخ مضى، قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: يا عمرو، أما تعلم أن الإسلام يجوب ما قبله؟ هذا في الشرك يا أخوان. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. عند البخاري الغلام اليهودي لما دخل عليه النبي ولطق بشفتيه في آخر حياته وقال النبي: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، ما قال: هذا ما ندري، وهل توبته صادقة أم لا، وهل 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 وهل، وكان لابد أن يبقى 1000 سنة في السلفية. ما قال النبي هذا، قال: الحمد لله. الأمر يسير وسهل جدا لمن يدعو إلى الله فعلا. ولهذا لا تبالي أيها الداعية، أنا الآن سأرد على فلان الفلاني مثلا من هؤلاء المفتونين، طيب سيرد علي، والله يرد علي أحد أمري، إما افتراء وكذب فسيرد الافتراء والكذب، وإما فعلا أخطاء واقع وأنت واقع فيها فيجب عليك أن ترد، ما تبالي. طيب لو قال: أنت وقعت في 1000 بدعة، فإما أن تكون فعلا هذه بدعة حقيقية قام عليها الدليل، فيقول الإنسان: أنا راجع عن كل هذه البدع وجزاه الله خيرا أن دلني على هذا، فماذا أنت تصنع بعد ذلك؟ 1000 بدعة توبت عن ما كنت أعلمها ولا أعرفها. فالعبرة بالصدق، ليست العبرة بكثرة الكلام وإحداث القواعد المحدثة التي شتتت شباب المسلمين. قرأنا يا أخواني رسائل عديدة للشيخ ربيع، ورأينا أن أبرز شيء فيها هو ماذا؟ هو ماذا يا عازي؟ ماذا؟ ماذا يا محمد؟ محبة الخير للمخالف أن يرجع وأن يتوب، والدعوة إلى الرفق. رجل يقول: ذهب إلى السودان والإخوة نصحوه في المطار ألا تتكلم في أحد، قال: وكانت نعم الوصية ولم أتكلم فيها. هذا الشيخ ربيع. وقرأنا لغيره، هذا أحمد النجمي، قرأنا له رسائل من قبل، وها هو يقول ماذا يقول يا أخواني؟ يقول: ويشهد الله أني فرحت بتوبة الشيخ عائض وبشرت بها طلابي. لاحظ أنه ما وصله الورقة بعد، بشرت بها طلابي في الحلقة على خبر في الهاتف من ثقة. قال في الحاشية الذي يشير إليه شيخنا هنا: هو أنا محمد نادي. يقول محمد نادي: هو أنا الذي إيه أخبرته. قال: بشرت بها الطلاب على خبر في الهاتف قبل أن تصلني النشرة، يعني قبل أن تصل النشرة، ليس بعد وصل النشرة. فيقول: هذه توبة مخادع، هذه توبة دبلوماسية، هذه توبة ما أدري إيه. هذا هؤلاء العلماء، هذا هو أحمد النجم. فهل السنة يفرحون إنما يقومون يا أخواني بالرد على هؤلاء ديانة؟ ما يقومون باب العلو في الأرض والإفساد، إنما يتدينون. وأنا أقول يا أخواني هذا البعد انتبهوا له، لا تغتروا بمن يطيل لسانه هنا وهناك. يا شباب اجعلوا قدوتكم الرسول، اجعلوا قدوتكم أئمة الأمة. لابد أن تتدين بعلم الجرح والتعديل، تدين أولا، اعلم أن القول في أحد الناس هذا على خلاف بما يكرهه، هذا على خلاف الأصل. الأمر الثاني لا تقدم عليه إلا بدليل كالشمس في ربيعة النهار، لما تتكلم في حوين في حسان في هذا في ذاك في كل هؤلاء، لا تريد من وراء ذلك تعاليا ولا علوا في الأرض ولا فسادا أبدا، بل تدين واعلم أنك موقوف بين يدي الله رب العالمين، ولولا أخطاء مسطرة موجودة مرئية مسموعة مكتوبة لما جاز لك أن تتكلم، ومع ذلك تتمنى أن يرجع الواحد إلى السنة، تتمنى أن يرجع الواحد إلى كتب السنة، تتمنى أن يكونهم. والله يا أخواني أنا لما التقيت بحسن والله يا أخواني قلت له هذا الكلام، أنتم أولى بكتب السنة، أنتم كذا أنتم كذا أنتم كذا أنتم كذا، قلنا هذا الكلام، قلنا هذا الكلام، نحن نفرح لما يجتمع الناس حولكم، لكن فين كتب السنة؟ شرحوها بينوها للناس. ونحن نحذر من هذا الرجل الآن ونقول، هو يدافع عن قطب، وقال لي بنفس اللفظ لما حذف، لما قلت له في الحكمية وقال نعم وضعت الحكمية، قلت له وضعت الحكمية كتاب التوحيد على منهج المودود القطب، قال أنا حذفتها في الطبعات الأخيرة وأنا أعتقد أن ما قالوه هو الصواب، هذا منه إلي معرفتنا به ودعوتنا له بالخير، فلابد أن يكون عندك بعد التدين، ليس كما يزعمونه عن أهل السنة أنهم يطيلون اللسان بغير بينة ولا يتكلمون ولا يشتم بهذا أبدا يا إخوان. ولهذا تدين يا أخي، تدين بارك الله فيك، تدين تدين. أنا أحزن لما أرى شبابا من شباب المسلمين يتطاول على الناس بغير حق ويتكلم بغير علم ويكذب ويفتري تقليلا لشيخي، أحزن من هذا. تدين بعلم يا أخي، لا بأس لا بأس أن تقتدي بشيخك، لكن ما وافق الدليل فيه، إذا وافق الدليل تعبد أنت، إن لم يتعبد شيخك بجرح تعبد أنت يا أخي، الله سائلك الله سائلك. هل هذا علم الجرح والتعديل اليوم؟ علم جرح وتعديل بالهوى والافتراء والأكاذيب؟ تدين، اعلم أنك موقوف بين يدي الله رب العالمين. ولهذا فضل الإمام أحمد هذا العلم على نافلة الصوم والصلاة. لماذا؟ لما سئل الرجل يصلي ويصوم وكذا وكذا أو يتكلم في أهل الأهواء، قال يصلي ويصوم هذا لنفسه، أما يتكلم في هذا الأمة هذا أنفع. فكيف يا أخي تشتغل، فمتى تشتغل بشيء يكون أنفع من نافلة الصلاة والصوم إلا إذا كان على دين، إلا إذا كان على عبادة. وراجع يا أخي كلام أهل العلم في الجرح والتعديل، ترى إتقانا بالغا، ترى إتقانا ما بعده إتقان، ترى تدينا، ترى دمعة عين يا أخي. فمن أئمة الجرح والتعديل في الأمة؟ أليس أحمد؟ ومن أفقى من أحمد في عصره؟ أليس الذي تكلم ابن معين؟ ومن أفقى من ابن معين؟ أئمة جمع بين العلم والعمل، لهذا الذي نراه الآن من الافتراءات والأكاذيب والاتباع بغير دليل والنيل من الأعراض خصوصا في من يتكلم بالسنة. أنا ما أقصد وحيدا بعيني أدافع عنه، ولكن إنما أقول كل من يتكلم بالسنة ينبغي أن يكون هذا العلم منارة على طريقة السلف. ينبغي يا أخي أن يصل نقدي إلى أحد فيفرح به، لا يرى أنني أريد أن أغلق الباب أمامه، أنا أبدعك لك لفظ سلفي، أنا أضلله لفظ سلفي، أنا أقول أنت انحرف لفظ سلفي، إن غضبت فليس من حقك أن تغضب. ولهذا أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمة رائعة وضابط عال جدا وسام في رسالة الغيبة له، لما قال فإن قال قائل أليس هذا من باب ذكرك لأخيك بما يكره وهذا حد الغيبة، فقال كلاما معناه ليس هذا من هذا الباب، لأنه إذا وصل أخي ما أقوله فيه وهو حق فإنه لا يكرهه. حد الغيبة ذكره لأخيك بما يكره، وأخي لا يكره هذا، أخي لا يكره أن أنصحه، أخي لا يكره أن أبين له أخطاءه، فإن كره ذلك فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي متعين. لاحظ، أنا الآن جاء نقد يا أخوان. واحد قال هشام كهف الحددية، وأنا عندي حددية نقول جزاه الله خيرا، هذا لا أكرهه. يا حددية قوموا يا حددية، الله روحوا يا حددية، عليكم الذلة والصغار. لكن إن كنت تحارب الحددية ليلا ونهارا وتقرأ رسائل في الحددية وتعلم الأمة الحددية، لكن من الحددية؟ رجل أنت تبغضه. إنما الحددية الحدادي من كان على أصولهم، لا من كان بينك وبينه شيء، وإلا فللآخر أن يقول أنت حداد، فما الذي يفصل بينكما؟ أنت تقول زيد حدادي، زيد سيقول عليك أنت يا عبيد حداد، ما الذي يفصل بينكما إلا العلم بأصول الحدادية وهل تنطبق عليك أم لا؟ فإذا بلغ الإنسان الانتقاد الصحيح فذاك لا يكرهه، فإن كرهه فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه هذا يتعين. فقال رحمه الله: ويشهد الله أني فرحت بتوبة الشيخ عائض، وشرط بها طلابي في الحلقة على خبر في الهاتف من ثقة قبل أن تصل النشر. ولكن الباطل، اسمع بقى، الباطل واجب على من عرفه أن يرده. لذلك فقررت أن أنشر ما كتبته في هذه المقدمة عن قصيدة الشيخ عائض، والحق أحق أن يتبع ونقال به، وإن أسخط الناس فإرضاء الله ونصرة دينه مقدم على إرضاء كل أحد. والباطل الذي رددت عليه قد نشر إلى أقاصي الدنيا وما زال منشورا، والمهم أن يعرف طلاب العلم الحق من الباطل. طيب لماذا لم يقبل الشيخ هنا توبة عائض في هذا؟ واحد، أن عائض إنما علق على بيت ولم يعلق على باقي الأبيات، أن القصيدة ما زالت تنشر، أن تعليله لذلك عليل، أن أخطأه ليست مقتصرة على قصيدة وفقط بل على طوام أخرى، لهذا نبه الشيخ على ذلك كله. ولا يزال الكلام موصولا ولا يزال الرد موجودا، ما بقي الخطأ إيه؟ ما بقي الخطأ موجودا. بهذا نكون قد فرغ المقدمة، وأنا آسف عن الإطالة، لكن كان لابد من قراءتها مرة واحدة، ونقف إن شاء الله عند أصل الكتاب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونكتفي بهذا القدر اليوم.